تجلي المؤلف على سيدنا عمر وأنه حبس بعض الصحابة بسبب رواية الحديث. في صفحة 29 تحت عنوان الصحابة ورواية الصحابة ورواية الحديث، قال: وفي رواية ابن حزم في الإحكام أنه حبس ابن مسعود وأبا موسى وأبا الدرداء في المدينة على الإكثار من الحديث. خد بالك، في رواية ابن حزم، ابن حزم حكى روى في الإحكام أنه حبس، قال: وقد تجنى المؤلف على الحقيقة وابن حزم، وقد تجنى المؤلف على الحقيقة وابن حزم ما تجنى، تجنى على الحقيقة وتجنى على مين؟ ابن حزم. فقد أوهم القارئ أن ابن حزم رواه وليس من رواته قطعا، وإنما ذكره في كتابه وذكره من أجل أنه يرد عليه، ده يمسح باللي قاله الأرض، وإنما ذكره في كتابه. أرى الكلام، وفرق بين الذكر والرواية كما يعلم ذلك المبتدئون في علم الحديث. وأوهم القارئ أيضا أنه ارتضاه، وابن حزم بريء منه، وإنما زيفه وبين بطلانه. وإليك ما ذكره ابن حزم في الإحكام. وروي عن عمر أنه حبس ابن مسعود من أجل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا الدرداء وأبا ذر. روي عن عمر، قول روي بصيغة التضعيف، يبقى هذا لم يصح عند ابن حزم، ومع ذلك قال: فقد ذكره بصيغة روي الدل على التضعيف، ولو كان من روايتي لقال وروينا. وقد طعن ابن حزم في الرواية بالانقطاع، لأن الرواية عن مين يا أخوانا؟ هقول لك، الرواية عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، رواه عن عمر. طيب هنشوف هنا، لأن عندنا هنا نص كلام ابن حزم في نسخة الأزهر، طبعة الأزهر، أورده ابن حزم في الإحكام معلقا من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم، عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، ثم قال: هذا مرسل. ابن حزم اللي قال هذا مرسل ليه؟ ومشكوك فيه من شعبة، فلا يصح ولا يجوز الاحتجاج به، ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد. ده كلام ابن حزم، لأنه لا يخ... اسمع بقى ليه ظاهر الكذب والتوليد، يبقى إسناده غير صحيح. ثم بيقول إيه بقى؟ لأنه لا يخلو، أولا ده منقطع كما قال الهيثمي في المجمع، مجمع الزوائد ذكر عنه الهيثمي إنه منقطع. ليه؟ الإبراهيم ولد سنة 20 ولم يدرك من حياة عمر إلا 3 سنين، وابن مسعود كان بالكوفة، ولا يصح هذا عن عمر. ده كلام الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد. الإمام ابن حزم بقى إيه؟ هذا مرسل ومشكوك فيه من شعبة، فلا يصح ولا يجوز الاحتجاج به، ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد. ليه؟ لأنه لا يخلو عمر. شو بقى؟ أو لا بنحكم المتن ولا لا يا إخواننا؟ تقطعوا، بنحسب المتن هو، لأنه لما يحصل الكلام ده يترتب أمر خطير، إحنا هنحسب المتن وهندرسه، لأنه لا يخلو عمر من أن يكون اتهم الصحابة، صح؟ ما هو عشان يحبسهم يبقى اتهمهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إيه؟ طيب، وفي هذا ما فيه أمر خطير، مين يوافق إن عمر اتهم الصحابة بالكذب؟ ما ينفعش. طيب، أو يكون نهى عن نفس الحديث وعن تبليغ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين، وألزمهم كتمانها وجحدها وألا يذكروها لأحد، هذا خروج عن الإسلام، اتهام عمر بالكفر. ده كلام المتعرفين ابن حزم مش كده بقى. وقد أعاذ الله أمير المؤمنين من كل ذلك، ولئن كان سائر الصحابة متهمين بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فما عمر إلا واحد منهم. لو كن كل الصحابة متهمة بالكذب يبقى ما عمر صحابي راخر، وهذا قول لا يقول مسلم أصلا. ولئن كان حبسهم وهم غير متهمين لقد ظلمهم، فليخطر المحتج لمذهبه الفاسد بمثل هذه الروايات الملعونة أي الطريقتين الخبيثتين شاء، ولا بد له من أحدهما. ينفع واحد قال كده تنقل عنه وتقول ان ابن حزم راجل. هل كده الشيخ بقى قال ولي اليك ما ذكره ابن حزم في الاحكام وروي عن عمر انه حبس ابن مسعود من اجل الحديث عن النبي وابا الدرداء وابا ذر، فقد ذكره بصيغه رؤيه الدل على التضعيف، ولو كان من روايته لقال وروينا. وقد طعن ابن حزم في الروايه بالانقطاع، لان ابراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف راويه عن عمر لم يسمع منه، والمنقطع من قبيل الضعيف لا يحتج به لجواز ان يكون البلاء في الروايه من المحذوف وانه هو الذي اختلقها. ثم قال ابن حزم انه اي الخبر في نفسه ظاهر الكذب والتوليد، لانه لا يخلو عمر من ان يكون اتهم الصحابه وفي هذا ما فيه، او يكون نهى عن نفس الحديث وعن تبليغ السنن والزمهم كتمانه وجحده، وهذا خروج عن الاسلام، وقد اعاذ الله امير المؤمنين من كل ذلك. وهذا قول لا يقول مسلم اصلا، ولئن كان حبسهم وهم غير متهمين لقد ظلمهم، فليخطر المحتج لمذهبه الفاسد بمثل هذه الروايات المطعونه اي الطريقتين الخبيثتين. انا نقلت من الحاشيه الاول عشان كان في بعض الزيادات وهنا في نقص، تمام كده. قال هذا ما قاله ابن حزم، فهل بعد هذا يزعم المؤلف لنفسه الامانه في النقل؟ ولو ان القارئ المتثبت تشكك فيما ينقله هذا الرجل عن العلماء الا يكون معذورا؟ لما نتشكك في نقل ما نبقاش كده معذورين يا اخواننا ولا ايه؟ طيب، قال ومن دواعي تزييف الروايه، خذوا بالك رجل يريد ان يروي الصحابه عن الرسول في الزمان المتقدم بدون تدخل في اللفظ، ومع ذلك هو يدلس في المنقول من الكتب، ومش بيدلس بس، ده بيكذب وبيزور الحقائق، وبيطالب الصحابه يقول لهم انتم غيرتم بعض الالفاظ دي. شو بيتكلم عن ايه؟ تغيير لفظ. حاسب في حاجه بس في عينيك وفي خشبه نخله جوه عينيك. شو بيتكلم عن ايه؟ قال ومن دواعي تزييف الروايه ان ابن مسعود كان، اسمع بقى ادلك على شيء، ابن مسعود ده كان حبيب عمر بن الخطاب، ان ابن مسعود كان يتبع مذهب عمر وطريقته، وكان يقول لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعبا لسلكت وادي عمر وشعبه، اخرجه الطبري في تهذيب الاثار. وقد أرسله عمر إلى الكوفة ليعلم أهلها، وقال لهم لقد آثرتكم بعبد الله على نفسي، كما جاء في فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل. يعني عمر بن الخطاب أرسله إلى الكوفة، معاش معاه في المدينة، وقال لهم لأهل الكوفة لقد آثرتكم بعبد الله، أنا كنت عاوزه يكون من أهل الشورى لدي، لكن آثرتكم به على نفسي، مش كده؟ فكيف يعقل أن يخالف عمر في التقليل من الرواية؟ وكيف يعقل من عمر أن يحبسه؟ تيجي إزاي؟ هو يخالف عمر وعمر يحبسه؟ ثم كيف غفل المؤلف عن هذا النقد للمتن؟ يا أستاذ نقد المتون، لماذا لم تنظر إلى هذا المتن؟ وهو الذي أنحى على المحدثين باللائمة لأنهم أغفلوا جميعا نقد المتن، وأنه الذي جاء في نقد المتون بما لم يبلغه الأوائل مما زعمه نقدا، والله يعلم أنه تهجم تطور. وخذوا بالكم، يعني أنت بترفض أحاديث جاءت بأعلى الأسانيد وينقل أسانيد فيها انقطاع وفيها إرسال وفيها كذا، والمتون متضاربة والمتون مكذوبة. شوف عشان تبقى عارف أن أهل الحق بفضل الله تبارك وتعالى الحق ظاهر معه. قال بل وكيف غفل المؤلف عما يناقض هذا، وهو ما ذكره بعد صحيفة واحدة في صفحة 31 عن عمرو بن ميمون قال اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سنة فما سمعته فيها يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنه حدث ذات يوم بحديث فعله الكرب حتى رأيت العرق يتحدر عن جبيني. طب لماذا لم تذكر هذا؟ ذكراء ابن المبارك في المسند والطيالسي في المسند، يعني كيف غفلت عن هذا مع انك ذكرته؟ لماذا؟ في المسلم. وهل يليق به وقد زعم أنه شيخ النقاد أن يأتي بروايات يناقض أولها آخرها وآخرها أولها من غير أن يعرض لبيان مفصل الحق فيها؟ طب لماذا لم تعلق على هذا الأصل ولماذا لم تناقشه؟ قال: السر في هذا يا أخي القارئ أن المؤلف يأخذ ما يشاء بهواه ويدع ما يشاء بهواه، وأنه خطف هذا الكلام خطفا من كلام بعض المستشرقين الذين يتتبعون شواذ الروايات ومنحولها ونسبه إلى ابن حزم كي يطفي عليه شيئا من القبول. هذه الطبيعة. خلي بالكم احنا واحنا بنقرأ أمثال هذا كده بعد ما وصلنا للكلام ده المفروض تقول طب احنا هنكمل ليه؟ صح؟ يعني بالأسلوب ده كده أي واحد لو مسك الكتاب ده عشان يقرأه أول ما يوصل لحاجة زي كده ويجد فيها كلمة بالأسلوب ده يقطع الكتاب أو يولع فيه. لكن احنا هنكمل لسبب، لأن هذا الكتاب وجد من يستقبله، وجد من يأخذه بالأحضان، وجد من يسعى إلى نشره، ووجد من يتلقى كلامه الآن ليبث سموم قديمة ويعيد جزعة مرة أخرى في هذا الزمان. فنحن نريد بناء على ذلك أن نحصن أنفسنا وأن نحصن شبابنا وأهلنا والمسلمين من هذه الأوبئة. ولما بيجي يحدث وباء ولا حاجة مش الناس بتتحصن وبتعمل لها مصل وتطعيم ومشاكل ذلك، فلابد أن تأخذ تطعيما ضد هذه الأمراض الإلحادية والأمراض العقلية التي تريد أن تدمر أساس هذه المجتمعات الإسلامية، ألا هو العقيدة القائمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طعن في حديث من كذب علي متعمدا وبيان الحق في هذا. طعن في حديث من كذب علي متعمدا وبيان الحق في هذا. اسمع، هذا الحديث متواتر على ذكر من كذب علي متعمدا. قال في صفحة 37: عرض لحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وذكر ما قاله الحافظ ابن حجر من ورود الحديث في بعض رواياته بدون متعمدا. طبعا مش هو اللي جابها، خلي بالك، حط في اعتبارك ان هؤلاء دايما بتجيلهم نشرات ايه؟ استشراقية تبشيرية. وذكر ما قاله الحافظ ابن حجر من ورود الحديث في بعض روايات بدون متعمدة وفي بعضها بذكرها في الصحيحين وغيرهما. ثم قال هو بقى: ولكن من حقق النظر وأبعد النجعة في مطارح البحث يجد أن الروايات الصحيحة التي جاءت عن كبار الصحابة ومنهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين لم تكن فيها تلك الكلمة متعمدا. طبعا اللي قال الكلام ده حافظ ابن حجر، هو بقى حقق النظر وابعد النجع في مطارح البحث يجد ان الروايات الصحيحه، يعني الرجل ايه شقي بقى وتعب وعمل مش كده ورحل، وكل ذي لب يستبعد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بها. كل ذي لب عقل يستبعد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بها. اسمع بقى عايز يوصل ليه. ولعل هذه اللفظة قد تسللت إلى هذا الحديث عن طريق الإدراج المعروف عند العلماء. تعرفين الإدراج هو أن يأتي الراوي فيضيف شيئا من عندي هو، إما في السند وإما في المتن. يعني مثلا يروي يقول سفيان يعني ابن عيينة، دي إدراج، هو لم يتلقاها كذا عن مشايخ، فمشايخه يرون يقول قال سفيان أو عن سفيان، العوية لك سفيان يعني ابن عيينة أو الثوري، يعرفوا لك هو مين. يكون مثلا في واحد بكنيتي يعرفك اسمه، يبقى بيفسر لك حاجة، ده اسمه إدراك في السنة. أو في المثل مثلا يفسر لك كلمة كما قال، والتحنس يعني التعبد، مش كده؟ فإذا الإدراك أحد، وفي أحيانا الإدراك بيكون مهم فتظن أنت من جزء من الحديث. فهو اللي بقى هنا: ولعل هذه اللفظة متعمدا قد تسللت إلى هذا الحديث من طريق الإدراج المعروف عند العلماء. ليه؟ قال: ليسوغ بها الذين يضعون الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبة من غير عمد. يا ناصح، في واحد يحتسب ويضع الحديث لله تقربا عن غير عمد؟ ما هو لو احتسب يبقى متعمد، لو كذب على النبي محتسب. يقول لك ليسوغ بها الذين يضعون الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبة من غير عمد، او يتكئ عليها الرواة فيما يروونه عن غيرهم على سبيل الخطأ او الوهم او بسوء الفهم لكي لا يكون عليهم حرج في ذلك، لان المخطئ غير مأسوم. طب لما المخطئ غير مأسوم لماذا نضيف كلمة متعمدا؟ وهكذا نجد لا يقتنع بما قاله الحافظ الكبير ابن حجر ليطلع علينا بهذه الفروض والتمحلات. طيب، قال وإليك بيان مفصل الحق في هذا. روي هذا الحديث من طرق متكاثرة عن كثير من الصحابة في الصحيحين وغيرهما، حتى قد أوصل بعض المحدثين إلى 100 ما بين صحيح وحسن وضعيف. العلماء دول كان عندهم صبر على دراسة كل حديث. انت اخرك يا عم عرفني صحيح ولا ضعيف عشان اقوله للناس في الخطبة وخلاص. هم لا، حديث وصل لمئة طريق. ايه ده؟ ومع ذلك كل ده بيدرس، كل طريق ده صحيح. ما خلاص ما دام صح عندك عدي بقى. لا، كل اسناد هيدرس لحالي. وممكن تقول اسناد ده بقى في الحديث نفسه موضوع، لان في كذاب والكذاب روى حديثا صحيحا بدون بحث موضوع، مش كده ولا لا؟ فقال هنا روي هذا الحديث من طرق متكاثره عن كثير من الصحابه في الصحيحين وغيرهم، حتى قد اوصل بعض المحدثين كابن الجوزي في مقدمه كتاب الموضوعات الى 100 ما بين صحيح وحسن وضعيف. والحق أن الحديث روي بهذا اللفظ من طرق تصل به إلى درجة المتواتر، كما حقق ذلك الحافظ في الفتح. وأما وصول طرقه إلى هذا العدد الضخم فذلك فيما ورد في مطلق ذم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا في هذا اللفظ بعينه ولا في خصوص هذا الوعيد اللي هو إيه فليتبوأ مقعده من النار. ثم إنه لم يصح عن أحد من الخلفاء إلا عن علي في الصحيحين. شوفوا ليه؟ قال منهم 3 من الخلفاء الراشدين. قال لم يصح، شوف بص الكلام، عن أحد من الخلفاء إلا عن علي رضي الله عنه في الصحيحين، وعن عثمان في غير الصحيحين، لا عن 3 من الخلفاء كما زعم المؤلف. وقد جاءت كلمة متعمدا في أغلب روايات الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، وطرق ذكرها أكثر من طرق تركها وأقوى. فقد وردت في الصحيحين عن أنس وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن عمرو بن العاص، هتيجي عن 3 من الأصحاب وفيها لفظة مدرجة؟ الذي يقول هذا لا يعرف شيئا عن أي شيء، مش كده ولا إيه؟ قال وطرق ذكرها لفظة متعمدا أكثر من طرق تركها وأقوى. فقد وردت في الصحيحين عن أنس وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن عمرو بن العاص، ولم ترد في رواية علي ولا الزبير بن العوام. والقاعدة عند نقاد الحديث وغيرهم أنه إذا تعارضت الروايات رجح الأكثر والأقوى. وهنا ترجح روايات ذكر اللفظ ويحمل المطلق على المقيد، وتكون كذلك من باب زيادة الثقة. ومن دواعي ترجيح الزيادة أنها جاءت عن الزبير بن العوام في مستخرج الإسماعيلي، يعني لم ترد في رواية الزبير بن العوام في الصحيحين وجاء في مستخرج الإسماعيلي. خدوا بالك المستخرج ده عبارة عن إيه؟ عالم من العلماء يأتي على كتاب من الكتب ويخرج نفس الأحاديث التي فيه بنفس التبويب الذي فيه حديثا حديثا، ولكن عن غير شيخ المؤلف، عن غير مش ليس عن مش ياخذ من الاخر عنه خلاص بقى هو البخاري. يعني لما اقول حدثني البخاري وانا حضرت البخاري مثلا، مش يعني بعد كده اخذ كل الاحاديث واقول اخذته عن البخاري والكتاب ينسب الي، لا مش مستقر. المستقر ان ناخذ عن الحميدي شيخ البخاري، مش كده؟ وعن كل شيخ في كل حديث ولو وجدت حديثا لم أستطع الوصول إليه أبيض مكانه ما وجدتش. وذلك يقول لك المستخرج. وذلك هذا الكلام بتختلف في بعض الأحاديث وتجد فيها روايات. فذلك المستخرجات دي مفيدة مفيدة طبعا للعلماء الكبار مش لأي حد. قال وجد لفظة متعمدا أهي ليست موجودة في الصحيح ولكن موجودة في المستخرج على البخاري. قال أنها جاءت عن الزبير بن العوام في مستخرج الإسماعيلي وفي سنن ابن ماجه. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. هذه القاعدة كما أن الزيادة جاءت في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص وكان قارئا كاتبا كما في الصحيح فروايته أوثق من غيره. اثنين، ما زعموا من أن هذه الكلمة وضعت ليسوغ بها الوضعون حزبة إلى أخي غير معقول، ولا أدري ولا أحد يدري كيف يجتمع الوضع حزبة مع عدم التعمد. إن دريتم قلنا اللي يدري فيكم يبقى قول لنا. إن معنى الحزبة أن يقصد الواضع وجه الله وثوابه وخدمة الشريعة على حسب زعمه. يقصد الواضع وجه الله وخدمة الشريعة بالترغيب في فعل الخير والفضائل. طب اللي كانوا بيضعوا الحديث حزبة كانوا مجموعة من الجهال، قالوا هم قوم من جهلة الصوفية والكرامية جوزوا الوضع في الترغيب والترهيب، فكيف يجامع قصد الوضع عدم التعمد؟ هؤلاء الذين كذبوا على النبي من أجل أن يحتسبوا الأجر عند الله. انت عارف الرجل الذي وضع حديثا طويلا في فضائل السور، حديث موضوع نوح، قال انا لما سالوه لماذا وضع قال وجدت الناس انشغلوا بفقه مالك وفقه ابي حنيفه فاردت من الناس ان يقبلوا على القران الكريم فوضع الحديث حزبه. وبعضهم سألوه قال أنا لم أكذب عليه أنا كذبت له. فبيقول احنا قرأناها وهم قوم من الجهلة الصوفية والكرامية جوزوا الوضع في الترغيب والترهيب فكيف يجامع قصد الوضع عدم التعمد. وتفسير الحزب بأنها من غير عمد غير مقبول ولا مسلم. وأما تجويز أنها أدرجت ليتكئ عليها الرواة إلى آخره فمردود، ذلك أن رفع اسم الخطأ أو السهو ليس بهذه الكلمة وإنما ثبت بأدلة أخرى. وقد تقرر في الشريعة في مثل قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت كما في صحيح الإمام مسلم لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا أمر مقطوع به في الشريعة أصلا، ليس بحاجة إلى أن نقيد الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا. هذا أمر مقطوع به أنه لا إثم على المخطئ والناسز. وقد تقرر في الشريعة أنه لا إثم على المخطئ والناس ما لم يكن بتقصير منه. فذكر الكلمة لا يفيد هؤلاء الرواة شيئا ما دام هذا أمرا مقررا. والسر في ذكره أن الحديث لما رتب وعيدا شديدا على الكذب والمخطئ والساهي والناس لا إثم عليه كان من الدقة والحيطة في التعبير التقييد بالعمد، وذلك لرفع توهم الإثم على المخطئ والغالط والناس. قال الإمام النووي في شرحه على مسلم وأما الكذب فهو عند المتكلمين من أصحابنا الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه عمدا كان أو سهوا. خذوا بالكم بقى بيقول إيه الإمام الشافعي، يذكر أن الكذب معناه عند المتكلمين من أصحابه أصحاب الشافعي، يعني أصحابهم الشافعي يقصد، بس هو هنا يقصد أهل السنة عموما، يعني يقصد أهل لأنه هنا ذكرهم في مقابل من المعتزلة. قال أنه أما الكذب فهو عند المتكلمين من أصحابنا، احفظوا خذوا بالك، الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه عمدا كان أو سهوا. ركزوا الكذب ها هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه. يعني أنا لما أسألك وأقول لك هو الشيخ وليد موجود النهاردة معنا في الجامع ولا مش موجود، أنت ما شفتوش، تقول لي ما جاش، هو موجود، يبقى أنت هنا إيه؟ كذبت. أقول لك كذبت، تقول لي أنا مش كذاب أنا ما شفتوش، أقول لك ما موجود هو، تقول لي أنا ما كذبتش، لغة كذبت لأنك خالفت الحقيقة، لكن كذبك ليس مؤثما. ومن هنا لما نجد أن السيدة عائشة تقول عن بعض الصحابة كذب فلان، لا تكذبوا التكذيب المؤثم الذي يسقط العدالة، وإنما تتكلم باللغة التي فهمتها عن أهلها. فالكذب الإخبار بخلاف الواقع تعمدا أو سهوا. المعتزلة قالوا لا بالتعمد فقط، وضحت المسألة. فقال هنا الإمام النووي: وأما الكذب فوعند المتكلمين من أصحابنا الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه عمدا كان أو سهوا. هذا مذهب أهل السنة، هذا حقيقة. وقالت المعتزلة: شرطه العمدية. فرد إنه قال: ودليل خطاب هذه الأحاديث لنا. اوعى تفتكر إن شرطه العمدية ودليله كلام المعتزلة، لا. وقالت المعتزلة: شرطه العمدية. فرد الإمام النووي وقال: ودليل خطاب، دليل الخطاب اللي هو ايه؟ مفهوم المخالفة. كده دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة. ودليل خطاب هذه الأحاديث لنا، يعني ايه؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، فدل على أنه لو لم يكن متعمدا يبقى برضو بيكذب. فمفهوم المخالفة لنا، وضحت الصور؟ مفهوم المخالفة في من كذب متعمدا ايه؟ غير متعمد. قال لك هذا دليل لنا، ودليل خطاب هذه الأحاديث، ها؟ يعني دليل خطاب يعني مفهوم المخالفة، لأنه سمى الكذب سهوا بدون عمد كذبا، الحديث قال كده، مش كده؟ فقال: فإنه قيده عليه السلام بالعمد، لكونه قد يكون عمدا وقد يكون سهوا، مع أن الإجماع والنصوص المشهورة في الكتاب والسنة متوافقة متظاهرة على أنه لا إثم على الناس والغالط، فلو أطلق عليه السلام الكذبة لتوهم أنه يأسم الناس أيضا فقيده، فقط أنه يؤثم الناس أيضا فقيفق المتعمد، لأن لو قال من كذب علي يدخل فيه الاثنين لغة، فلما قال متعمدا ليخرجه الناس، مع ان الناس والمخطئ وكل هؤلاء معذورون في الشريعة في كل شيء، معذورون مرفوع عنهم الاسم، لكنه قال هنا حتى يخرج الناس، لان الكذب يطلق على الامرين في لغة العرب التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اطلق عليه السلام الكذب يعني لم يقيده بكلمة متعمدا لتوهم أنه يأثم الناس أيضا أو يؤثم الناس أيضا فقيده. وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيدة بالعمد وجوبا بقى، والله تعالى أعلم. خدوا بالكم، طبعا أنا عارف أن لغة العلماء لما تكون ما انتش مستوعب المصطلحات مش هتفهم القصة، الحمد لله. قال: على أن أئمة الحديث وإن قالوا برفع الاسم عن الخاطئ والناس والغالط فقد جعلوا ما ألحق بالحديث غلطا أو سهوا أو خطأ من قبيل الشبيه بالموضوع في كونه كذبا في نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لو غلط عالم من العلماء في الرواية وقال كلاما خطأ، رفع حديثا للنبي لم يقله، هذا الكلام كذب على النبي؟ هو لا، مش هيقسم مرفوع عنه الحساب، رفع عن امه الخطا والنسيان، مش كده ولا لا؟ كويس، لكن اسمه كذب ولا لا؟ كذب. يلحق بالموضوع يلحق، بس مش موضوع. يلحق بالموضوع ولكن ليس موضوعا. واضح؟ فقال: على أن أئمة الحديث وإن قالوا برفع الإثم عن الخاطئ والناسي والغالط فقد جعلوا ما ألحق بالحديث غلطا أو سهوا أو خطأ من قبيل الشبيه بالموضوع، في كونه كذبا في نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حقيقة الأمر أنه مش من كلام النبي، الفرق بينه وبين الموضوع ولا حاجة، لكن الواضع ده كذب على النبي، لكن هذا مخطئ. صح. قال: ولا تحل روايته إلا مقترنا ببيان أمره، وإلى هذا ذهب الخليلي وابن الصلاح والعراقي وغيره. وقد اعتبره بعض أئمة الجرح كابن معين وابن أبي حاتم من قبيل الموضوع المختلط، وذهب بعض الأئمة إلى أنه من قبيل المدرج، ومهما يكن من شيء فقد جعلوا هذا النوع من الغلط أو الوهم مما يطعن في عدالة الراوي وضعه. هل محمود أبو راية يفهم الكلام ولا يحوم حوله؟ قال: ومن عجيب أمر هذا المؤلف أنه يتبع طريقة لا تقرب الصلاة ويترك أنتم سكارى. وقد رأيت آنفا ما صنعوا فيما نقلوا عن ابن حزم من حبس عمر رضي الله عنه لثلاثة من كبار الصحابة على التحديث، وقد صنعون في حديث من كذب علي متعمدا إلى آخره مثلما صنع سابقا. فقد نقل عن الحافظ ابن حجر أنه لا يرى تواتر حديث من كذب علي متعمدا، حيث قال في صفحة 42: ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر. ونازع بكلام الحافظ، هو بقى بينقل كلام الحافظ، يعمل فينا إيه مقلب جديد. قال: ولأجل كثرة طرقه، هتخدع المقالب يجيب لك الكلام ويحذف لك منه حاجة ويضيف مش كده ولا إيه ويوهمك. قال: ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر، ده كلام الحافظ. ونازع بعض مشايخنا في ذلك، لأن شرط المتواتر استواء طرفي وما بينهما في الكثرة، وليست موجودة في كل طريق منها. أما أفهم يبقى الحافظ نفى التواتر، قال بالحرف الواحد، قال لك واقتصر على هذا القدر، وقد ترك ما ذكره الحافظ عقب هذا وهو منصه. الكلام بقى اللي جاي هو المهم، هو حذفه. قال ايه الحافظ؟ بالحرف الواحد واجيب. ونازع بعض مشايخنا، اوردها ايراد قول بعض المشايخ وهيرد عليه. قال: واجيب على كلام المشايخ بان المراد باطلاق كونه متواترا روايه المجموعه عن المجموعه من ابتداء الى انتهاء في كل عصر، وهذا كاف في إفادة العلم بكمل. وأيضا فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنه. نعم، وحديث علي رواه عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم، وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو. فلو قيل في كل منها إنه متواتر عن صحابيه لكان صحيحا، فإن العدد المعين لا يشترط في المتواتر، بل ما أفاده العلم كفى. والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه كما قررت في نكت علوم الحديث وفي شرح نغمة الفكر، وبينت هناك الرد على من ادعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث، وبينت أن أمثلته كثيرة، منها حديث من بنى لله مسجدا والمسح على الخفين ورفع اليدين والشفاعة والحوض ورؤية الله في الآخرة والأئمة من قريش وغير ذلك، والله المستعان. بيعلق الشيخ بولي، والظاهر أن قوله أيضا، ارجع لكلمة أيضا لما قال وهذا كاف في إفادة العلم، وأيضا فطريق أنس، قال والظاهر أن قوله أيضا إلى آخره من كلام الحافظ لا من نقله. فهل بعد هذا الكلام الصريح الذي تعمد المؤلف تركه يزعم أن الحافظ ابن حجر لا يقول بتواتره كما هو صح كلامي؟ ينفع؟ ما احنا قلنا في مقالب بتتعمل، مش كده ازاي هتحقق؟ كل شوية هتلاقي قصة زي دي، هيلاقي حاطط لك فخ يشيل حاجة وحط حاجة وكده، بنلعب مكعبات. أما ما ذكره في حاشية في صفحة 39 من أن أدعياء السنة، بص قلة الأدب، وعبيد الأسانيد وأن أدعياء السنة وعبيد الأسانيد في عصرنا لا يزالون يكابرون في إثبات الزيادة لا كلمة متعمدة، وكأنهم أعلموا بالحديث من ابن قتيبة والبخاري والنسائي والمنذري والخطابي وابن حجر وابن القيم والسيوطي وغيره. قال لك هذا أما ما ذكروا فهراء، لا أرد عليه، رد عليه وقول له يعني نلعب معايا بقى ده كده احنا بنلعب مش كده ولا ايه؟ فهراء لا أرد عليه، ولكني أقول لو ألا تستحي من ذكر البخاري والذي خرج الزيادة في أكثر روايته. جاب البخاري ليه بالقصة؟ ما البخاري هو اللي روى الحديث وروي الروايات الزيادة، بل ومن ذكر الحافظ ابن حجر الذي أفاض في بيان ثبوتها. وصدق النبي الحكيم حيث يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي يا ابني فافعل ما شئت. الرواية بالمعنى لم تدخل ضرر على الدين كما ادعى، قال الرواية بالمعنى أدخلت إيه؟ الضرر على الدين. فأقول لك ده عنوان من دأب هذا المؤلف في كتابه، أنه إذا استولت عليه فكرة أو غلب عليه هوى جعل البحث تابعا لما يرى أو يهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ربنا سلم، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. قال وفي سبيل هذا يركب الصعب والذلول، ولا عليه في هذا السبيل أن يحرف الكلمة عن مواضعه. بالحق مش أسدته، المستشرقون اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد مواضعه. طب إيه الجديد يا فضيلة الشيخ؟ فقال ولا عليه في هذا السبيل أن يحرف الكلمة عن مواضعه من ثماريم تعرفونه، ويحمل الألفاظ ما لم تتحمل، وأن ينقل نقولا بتراء، وأن يقع في أعراض بعض العلماء والأئمة المتثبتين. ومن دأبه أيضا التهويل والمبالغة عند عرض فكرة أو رأي له، وأنه يجعل الفرع أصلا والأصل فرعا، وهذا هو ما صنعه عندما عرض لبحث رواية الحديث. اتكلم عن رواية الحديث في صفحة 54 وما بعدها، فقد جعل رواية الأحاديث بالمعنى هو الأصل والقاعدة، وجعل مجيئها على اللفظ أمرا شاذا نادرا، بل وأنحى باللائمة والتجهيل للذين يحسبون أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي يقرؤونها في الكتب أو يسمعون ممن يتحدثون بها قد جاءت صحيحة المبنى محكمة التأليف، وأن ألفاظها قد وصلت إلى الرواة مصونة كما نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم بلا تحريف ولا تبديل. كل ده كلام أبو ريح. وأن الصحابة ومن جاء بعدهم ممن حملوا عنهم إلى زمن التدبير قد نقلوا هذه الأحاديث بنصها كما سمعوها وأدوها على وجهها كما لقنوها، فلم ينلها تغيير ولا اعتراها تبديل. وأن الرواة للأحاديث كانوا صنفا خاصا في جودة الحفظ وكمال الضبط وسلامة الذاكرة. كل ده كلامه، إلى أن قال ولقد كان ولا جرم لهذا الفهم أثر بالغ في أفكار شيوخ الدين إلا من عصم ربك. يا ريت يقول لنا على اللي عصمهم ربنا دول مين، عشان برضو نعرف هم على أي شاكلة كانوا، لأن أي حد هو إن فيه أي استثناء لازم تحط مش عليه علامات استفهام، تشيله وتحط عليه ما يبقى تبعه ولا إيه؟ افضحهم وقول لنا يا ريت. فاعتقدوا أن هذه الأحاديث في منزلة آيات الكتاب العزيز من وجوب التسليم بها وفرض الإذعان بأحكامها، بحيث يأسم أو يرتد أو يفسق من خالفها ويستتاب من أنكر أو شك فيها. هم خايفين من دين عشان ما يحكمش عليهم بإيه؟ بهذه الأمور. فرد الشيخ وقال والقارئ لهذا الكلام إذا لم يكن من أهل العلم والمعرفة بالحديث النبوي، ده حقيقة يا أخوانا الكلام ده يفتن أما تسمع أنت الكلام ده وأنت لم تقرأ شيئا في كتب الحديث ولا تعي شيئا عن كيفية وصول السنة إلينا، هتفتن بهذا الكلام المزوق ولا إيه؟ هم اللي هو ليه العلماء قاموا كم محمد عبد الرزاق حمدة، الشيخ المعلم اليماني، الشيخ محمد أبو شهر، كله قام ليه؟ لماذا حدث هذا؟ لأن الأمر كان جد خطير. نعم. قال: والقارئ لهذا الكلام إذا لم يكن من أهل العلم والمعرفة والمعرفة بالحديث النبوي يخيل إليه من سحره أنها تسعى، مش كده ولا إيه؟ يخيل إليه أن السنة لم يأتي فيها حديث على محكم لفظه، وأنها قد دخلها الكثير من التغيير والتحريف، مع أن الأصل في الرواية أن تكون باللفظ المسموع من الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأما الرواية بالمعنى فهي رخصة يترخص فيها بقدر الحاجة إليها إذا غاب اللفظ عن الذهن أو لم يتأكد منه. بس أنا حفظت الحديث وجدت فيه كلمة غابت عنها أسقط الحديث، بقت بالمعنى. والكلام ده مش كلام أنا بقى، مش عادل في القرن الخامس عشر، ده الكلام ده قبل التدوين فترة قليلة جدا، وكانوا أهل اللسان وقتها. فقال: ومما لا ينبغي أن يخفى على باحث في الحديث النبوي أن يعلم أن بعض العلماء والرواة قد منعوا الرواية بالمعنى مطلقا. خلي بالكم من دي، يعني هناك فريق كبير يمنع بالرواية مطلقا بالمعنى وإنما باللفظ، فاتك اللفظ ما تقولش الحديث. في بعض العلماء تشددوا منهم الإمام مالك، خلي بالك. فقال: ومما لا ينبغي أن يخفى على باحث في الحديث النبوي أن يعلم أن بعض العلماء والرواة قد منعوا الرواية بالمعنى مطلقا وألزموا أنفسهم وغيرهم بأداء اللفظ كما سمع، وأن من أجاز من العلماء والرواة الرواية بالمعنى إنما أجاز بشروط فيها غاية التحوط والأمن من التزيد والتغيير والتبديل. أنا لما أعلم أن الإمام مالك كان يمنع من لنفسه ولغيره من الرواية بالمعنى، معنى ذلك أن كل الأحاديث التي جاءت في الموطأ موصولة الإسناد كانت بإيه؟ بألفاظها. أنت بتقول ولا حديث، وشوف بقى حديث الموطأ عددها قد إيه؟ واضحة الصورة ولا لا؟ يبقى ده إيه؟ كتاب واحد عندنا ثقة أنه جاء بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي يقول كده الأئمة اللي أنت نقلت عنه أنهم أجازوا الرواية بالإيه؟ بالمعنى. قال: فقالوا لا تجوز الرواية بالمعنى، اشترطوا شروطا في غاية التحوط والأمن من التزايد والتغيير والتبديل. فقالوا إيه؟ لا تجوز الرواية بالمعنى إلا لعالم عارف بالألفاظ ومقاصدها، خبير بما يحيل معانيها، يحيل يعني يحول المعنى ويغيره ويقلبه من حاجة لحاجة، يجيب اللفظ المناسب في هذا الأمر، ولو اللفظ لا ينطبق تماما على اللفظ المحذوف أو المغير يأتي بما يضيف إليه بحيث يعطيك نفس المعنى. ما هو فيش لفظ هتأتي مكان لفظ 100%، فلو اتشالت بتحط معاه بقى حرف جر أو كذا أو بحيث يعطيها المعنى المحذوف. والكلام ده لما يكون فاتته اللفظ ومش عارف يجيبها من الذاكرة غصب عنه. تمام. قال: كما قالوا إن هذا فيما يروى قبل أن يدون، أما ما دون في الكتب فلا يجوز تغييره بمرادفه ولا التصرف في لفظه لحال من الأحوال كما ذكرنا في اللقاء الماضي. والعجيب أن المؤلف نقل نحوا من هذا عن كتاب توجيه النظر للعلامة الشيخ طاهر الجزائري، ولا أدري كيف ينقل شيئا ولا يقتنع به، وكيف غاب عن ذهن المؤلف أن التدوين بدأ بصفة عامة ورسمية في نهاية القرن الأول على رأس الايه؟ 100 الثانية، مش كده 101، مش كده ولا لا؟ أو 100، يعني المسألة كتب ودون تدوينا عاما في ذلك الوقت، وكان أهل ذلك الزمان من أهل الايه؟ الاستشهاد اللغوي، ولا غلط؟ حطوا ده في اعتباركم. تمام. قال: ولم يكد ينتهي القرن الثالث حتى كانت السنة كلها مدونة في الكتب من صحاح وسنن ومسانيد، وأن بعض الصحابة والتابعين كانوا يدونون الأحاديث في القرن الأول ولا سيما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف تتفق هذه الحقائق وما رمى به من أحكام جائرة ظالمة. وقال على أحد من حرج بعد هذا لو وصم هذا المؤلف بخبث الطوية وسوء القصد ومحاولة هدم الأصل الثاني من أصول التشريع لأظل الله. وماذا يبتغي أعداء الإسلام أكثر مما يقوم به أبو ريا وأمثاله من تقويض إحدى دعامتي الدين بهذه المحاولات الفاشلة الهازلة؟ وليعلم أبو ريا أن شيوخ الدين أعزهم الله حينما يعرفون للسنة مكانتها من الدين ويحلونها من أنفسهم المحل اللائق بها ويرون التزامها علما وعملا وسلوكا ويذبون عن ساحتها كل داعي زنيم. كلمة زنيم ليس المقصود ابن زنا عشان بس نبقى واخدين بالنا, كلمة زنيم تطلق على اللئيم وتطلق على الداعي اللصيق الذي يلتصق بقوم وهو ليس منه وهو يلتصق بالعلماء وليس منه, فهو داعي زنيم بهذا المعنى وليس, لان البعض ممكن يفكر ان فيه هنا سب ولا شيء من هذا القبيل. ويفسقون او يؤثمون من يرد ما ثبت من السنه ويحاول جاهدا, ويفسقون او يؤثمون من يرد ما ثبت من السنه ويحاول جاهدا ابطالها والكيد لها او الاستهزاء والاستخفاف بها لا يستحقون منه. وليعلم أبو ريا أن شيوخ الدين أعزهم الله لا يستحقون منه, يبقى كل اللي فات ده كان إيه بين معكوفتين مش كده ولا لا؟ لا يستحقون منه كل هذا الغمز واللمز لأنهم يصدرون في هذا عن دين قويم ورأي مستنير وعلم أصيل. اثنين, إن هذه الأحكام الجائرة إنما تصدر عمن غفل عن العوامل الدينية والنفسية والخلقية التي اتصف بها الرواة من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم من أهل القرون الفاضلة بشهادة المعصوم صلى الله عليه وسلم وشهادة الواقع التاريخي, فهم ذوو الدين الكامل والخلق العالي والتقوى والمروءة, وهم يعلمون حق العلم أنهم يروون نصا يعتبر مرجعا في الدين وأصلا من أصوله, وأن أي تزيد فيه أو تحريف وتبديل يؤدي بهم إلى أن يتبوأوا مقاعدهم في النار, وهم إلى ذلك ذو حوافظ قوية وأذهان سيالة ووجدان حي وقلوب عاقلة واعية. وإنكار هذه الخصائص أو بعضها إنكار للحق الثابت والواقع الملموس. لابد أن تدرسوا تاريخ هؤلاء لتعرفوا حقائقهم. ثلاثة, حينما نقل من أدلة المجوزين للرواية بالمعنى حديث عبد الله بن سليمان الليثي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك يزيد حرفا أو ينقص حرفا, فقال إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. فذكر هذا للحسن البصري فقال لولا هذا ما حدثنا. أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة. قال في الهامش صفحة 57 هذا الحديث يناقض ولا ريب حديث نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه, ولكن لابد لكل فئة من أن تؤيد. هو اللي يقول كده أبو ريب ذكر هذا الحديث اللي هو في نهاية قول الحسن البصري لولا هذا ما حدثنا, فقال هذا الحديث يناقض ولا ريب حديث نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه. فبيقول إيه بقى؟ ولكن لابد لكل فئة من أن تؤيد رأيها بحديث يريد الطعن فيه بالوضع والاختلاق. يعني طائفة تقول إحنا سنذكر الحديث كما حفظناها فيخترعوا حديث نضر الله امرأة, طائفة أخرى هتروي بالمعنى تجيب الحديث الثاني. واخد بالك ولا لا؟ طبعا أما تيجي تنظر للحديثين لو كانت كلاهما صحيح, لو كان كلاهما إيه صحيحا, إحنا عندنا الحديث الثاني صحيح قولا واحدا لو نظر الله امرأة, طب الحديث الأولاني هو غير صحيح ولكن هذا صحيحا, يبقى هذا الحديث الأول بيتكلم عن الأفضل والاستحباب ضر الله وبيدعو لمن فعل هذا. طيب لم يستطع الإنسان، لا أقول لا أترك، لا اروي، ولكن حاول بقدر الإمكان أن تأتي بالمعنى على الوجه الصحيح. واضح الكلام؟ قال الشيخ: وإني أقول له إن هذا الحديث اللي هو الأولاني رواه ابن مندة في معرفة الصحابة، والطبراني في المعجم الكبير، والخطيب في كتبه وغيرهم، ونقله أئمة الحديث وأطباء في كتبهم، ولم يحكم عليه أحد منهم بالوضع. ثم استدرك على نفسه في الحاشية وقال: حكم عليه الجزداني وابن الجوزي بالوضع، وهما من المتساهلين في الحكم بالوضع. ولذلك قال السخاوي بعد ذلك: وفي نظر، يعني وضعيف ولكنه ليس بموضوع. فقال: ولم يحكم علي أحد منهم بالوضع، وكنت أحب من المؤلف لو أراد البحث النزيه المستقيم أن ينقده نقدا صحيحا من جهة سندي أو متن. اتكلم على السند ما تسخرش من العلماء، هو هنا سخر وقال كل فريق لابد أن يأتي بحديث. طب ما تناقشنا علميا بالسند ودراسة المتن. فقال: وكنت أحب من المؤلف لو أراد البحث النزيه المستقيم أن ينقده نقدا صحيحا من جهة سندي أو متنه، ويبين موضع الدخل فيه، ولكنه لم يفعل. أما ما تخيله من مناقضة بين الحديثين فغير صحيح. فحديث نظر الله امرأة، فهو بقى بيتكلم في المتون، تعال نتكلم في المتون. فحديث نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاه فأداه كما سمعاه، للترغيب في المحافظة على اللفظ المسموع والحث عليه. وليس من شك في أن المجوزين للرواية بالمعنى يرون أن الأفضل والأحسن رواية الحديث بلفظه. وحد في أحد سيجعل ألفاظ المعنى الذي حكى به كلامه كلام النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عنده من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل. فقال: وأما الحديث الثاني فهو لبيان جواز الرواية بالمعنى بشروطها. ثم ألا يقال لمن روى كلاما بمعناه مع التحوط البالغ إنه أداه كما سمعه؟ بلى، يعني ممكن برضو لو حافظ وأتى باللفظ وتحرى يبقى ها أتى به إيه يا أخوانا أداه كما. وأنا لما أجي أنقله لك بالإنجليزية وأكون متقنا لها وآتي بالمعنى الصحيح، أكون أديت كما سمعته أم لا؟ ها؟ أو أي لغة أخرى، مش كان للنبي ترجمان يترجم؟ طب ما كان يؤدي الكلام لازم. ثم قال أربعة: ولكي يدلل المؤلف على ما جاز فبيه من آراء، فإنه ذكر أمثلة للرواية بالمعنى. لن يسكت على هذا وإنما سيأتي بأدلة أمثلة. فعرض لما ورد في صيغ التشهد من أحاديث، وقال إنها متعارضة أحاديث عندكم التشهد، ولما ورد في حديث الإسلام والإيمان، وحديث زوجتكها بما معك من القرآن، وحديث الصلاة في بني قريظة. وقد استغرق ذلك في كتابي عدة صفحات من صفحة 47 ل60. والغرض الذي قصده من وراء هذا أن يخلص إلى ضرر الرواية بالمعنى من الناحية الدينية. وقد شاء الحق سبحانه أن يسقطه بسبب ما عرض له السقطات لا لعن له منها. ده دعاء يدعى به للإنسان العاشر الذي يقول له أقالك الله من عثرتك، ولكن لما ينفيها ويقول لا لعن لا، يعني ربنا وقعت ما تقومش منها البعيد، واخد بالك بيدي عليها تمام. وقد أسفرت عن ضحالة المؤلف بالبحث ومبلغ علمي بالحديث، وسأبين وجه الحق فيما عرض له مع الإيجاز. واحد: حديث التشهد. قال: حديث التشهد لا اضطراب فيه، مش أي اضطراب فيه. هو قال لك الحديث، لا تجد حديث التشهد لابن عباس والتشهد لابن مسعود، ده غير ده. حتى الأئمة كل إمام من الأئمة اختار تشهدا، مش كده ولا لا؟ قال: عرض المؤلف لما روي في التشهد في الصلاة من صيغ، فذكر تشهد ابن مسعود وابن عباس وعمر وغيرهم. ثم قال: هذه تشهدات ثمانية وردت عن الصحابة، وقد اختلفت ألفاظها، ولو أنها كانت من الأحاديث القولية التي رويت بالمعنى لقلنا عسى، ولكنها من الأعمال المتواترة التي كان يؤديها كل صحابي مرات كثيرة كل يوم. فبالزيب أن يصليها كل يوم ولا يستطيع أن يرويها على الوجه الصحيح، وتروى على ثمانية أوجه، فدي أوجه. طب وده ينفع؟ طب دي عبادة يومية تحدث. أنا الوقت حافظ التشهد، بقول لو سألتني عن الوقت أقول لك عليه اللي بصلي بيه، لو سألتني من 20 سنة أقول لك نفس الكلام. يعني أخونا وليد قاعد معايا دلوقتي وكل شوية يقول لي على فكرة الكلام اللي قلته أنا معلقه على النسخة من حوالي 17 سنة ولا حاجة لما كنا بنشرح الكتاب ده في المعهد، مش كده؟ كل شوية اللي أنت قلته ده أنا لقيته مكتوب عندي من النسخة. طب هل أنا شفت النسخة اللي عنده؟ يعني ما فما بالك بقى لو كنت انا بروي روايه عن النبي عليه الصلاه والسلام، واضحه؟ وانا بقى ايه مش اللي لا صحابي من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام. تسمع النبي عليه الصلاه والسلام بيرسل الكلام في قلبك وفي ذاكرتك، قلت انتم يعني مستهونين زي ما بيقولوا بالسماع من المصطفى عليه الصلاه والسلام. سماع القرآن من النبي شيء، وسماعكم من أي حد تاني شيء آخر. سماعكم لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وسماعكم لخطب أي حد تاني شيء آخر. سماعكم لحديث الرسول شيء، وبيتكلم صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون كأن على رؤوسهم الطير، كلام بيركض في القلوب. ثم ده كلام المصطفى وحي هيدخل القلب، ده كلام محمى بتبقى فيه موانع وفيه، ولكن صان الله سبحانه كلام النبي عن أن يدخل قلوب المنافقين. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال، أو كان بيقول إيه، فعنهم عرف أصحاح ومع ذلك مستهمين، منعوا وصدوا عن السبيل. فهنا بيقول إيه كلامه صحيح. هذه تشهدات ثمانية وردت عن الصحابة، الواد يعني لقى الإيه وقع التايهة، وقد اختلفت ألفاظهم، ولو أنها كانت من الأحاديث القولية التي رويت بالمعنى لقلنا عسى، ولكنها من الأعمال المتواترة التي كان يؤديها كل صحابي مرات كثيرة كل. طب تقول لنفسك ولكنك لا تفهم هذه القضية وردي عليه، هيرد الشيخ عليه ويقول له من أين لك أن هذه التشهدات قيل في قصة واحدة حتى تدلل بها على ضرر الرواية بالمعنى؟ وفين الضرر اللي ستك بتقول عليه؟ إن الطالب المبتدئ في الحديث لا يدركه بادي الرأي أنها وقائع متفرقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذلك في أوقات متفاوتة بهذه الألفاظ المتغيرة، بهذه الألفاظ المتغايرة، ليبين للأمة أن التشهد بأي منها جائز. فابن مسعود وهو من السابقين إلى الإسلام سمع أولا، وابن عباس وهو من مهاجرة الفتح سمع بعد ذلك، وهكذا. قال ابن قدامة الحنبلي فصل، وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز. نص عليه أحمد فقال تشهد عبد الله أعجب إلي، وإن تشهد بغيره فهو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الصحابة مختلفا دل على جواز الجميع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس التشهد على وجوه متعددة كالقراءات المختلفة التي اشتمل عليها المصحف. ده كلام مين؟ الإمام العالم الكبير الورع ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه. وقد اختلفت أنظار الأئمة في ترجيح بعضها على بعض من غير طعن في المرجوح ولا رد له. فالجمهور ومنهم الحنفية والحنابلة أخذوا بتشهد ابن مسعود، وأخذ الشافعية بتشهد ابن عباس، والمالكية بتشهد عمر، ولهم في اختياراتهم مرجحات وأدلة تدل على رحابة الصدر في البحث وعمق الغور وشفوف النظر. قال الترمذي حديث ابن مسعود روي من غير وجه وأصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. قال الشيخ ولكي ترى الفرق بين العلماء والأدعياء أذكر لك ما روي عن الإمام الشافعي. اسمع الشافعي قال إيه. وقد سئل عن اختيار تشهد ابن عباس قال لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا واسعا الرواية فيها سعة وسمعته في سعة ماذا واسع إيه في الخير اللي موجود الذي وجد في نص الحديث لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا أو يقول لما رأيته واسعا الأمر واسع ويجوز لي أن أخذ بهذا وأخذ بهذا لأن الكلام لم يأتينا هنا لم نرى ما قبله فربما كانت كلمة واسعا سعة في الاختيار أو سعة في المعنى نفسه لأن بعد ذلك سيأتي أن اللفظ أجمع وأكثر لفظا فمن الممكن أن يكون هذا يعود على حديث ابن عباس فيكون واسعا من ناحية المعاني فقال وسمعته عن ابن عباس صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره فممكن تكون السعة من هذا الأمر وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح وهذه ممكن ترجح كلمة واسعة ولا لا ولو سلمنا جدلا أن هذه الروايات في قصة واحدة فالخلاف بينها هين يسير لا يستأهل كل هذا التهويل فتشهد ابن مسعود بلفظ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخره وتشهد ابن عباس بلفظ التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله وباقيك تشهد ابن مسعود وتشهد عمر بلفظ التحيات لله الزاكيات لله الصلوات لله الطيبات لله وسائرك تشهد ابن مسعود وبقية صيغ التشهد الواردة لا تخرج عن هذه الصيغ بزيادة كلمة من صدر التشهد أو نقصان أخرى وذكر لفظ لله عقب كل كلمة منها أو في أولاها أو أخراها وكل ذلك أمر جائز وله وجه في العربية وأما زيادة البسملة قبل التشهد فلم تصح كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح فعلامة كل هذه الضجة المفتعلة التي إيه الضرر اللي دخل على الدين بقولك دخل على الدين ضرر فين الضرر فعلامة كل هذه الضجة المفتعلة التي لا يقصد من ورائها إلا التشويش على السنة أنا عايز أسأل سؤال طب هو إذا كان الحديث ده عنده بهذه الطريقة بيصلي إزاي وهذا الأمر كان المفروض يسأل فيه بأي تشهد ولا أنت ما بتتشهدش ولا ما بتصليش أصلا هي القضية إذا كنت أنت بتطعم في التشهد فكيف تتشهد في الصلاة تختاروا أي واحد فيها ها فعلامة كل هذه الضجة المفتعلة التي لا يقصد من ورائها إلا التشويش على السنة والأحاديث ثم من قال أيها المؤلف البحاثة إلا التشهد من قبيل الأفعال المتواترة وليس من قبيل الأقوال ده كل اللي بيتكلم فيه أقوال فين بقى الأفعال إن الطالب المبتدئ يعلم أن الصلاة أقوال وأفعال والتشهد من الأقوال لا محالة قلت معلقا مع مراعاة أن حديث ابن مسعود يقول في أوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن إذن هذا لا يجوز فيه قولا واحدا الرواية بالمعنى وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ثم هذا يحدث معهم في كل ركعتين من ركعات الصلاة فرضها ونفيها فإذا الحفظ سيكون مثل يعني أقرب شيء إليه في القرآن الفتحة يعني خد بعد الفتحة مباشرة أكثر شيء يقرأ في الصلاة التشهد صح يعني لما تيجي تنظر أنت إلى أكثر شيء يدور دورانه على ألسنة المسلمين أكثر شيء الفتحة لأن في كل ركعة والتشهد في كل ركعتين صح لا يقول والله أحد ولا مش كده وذلك يعلمه وذلك كيف يخطئون فيه إلا إذا كان هذا تعليم المصطفى خلي بالك ده هذا كشفه وبين جهله وبين أنه من الناس الذين يترصدون، لأنه هيرويه بالمعنى ازاي؟ ده ابن مسعود بيصلي بيه كل يوم منذ أن علمه كما يعلمه الصورة، وابن عباس نفس الكلام، وعمر نفس الكلام. وده جاءت هذه الروايات كما جاءت، وراجعوا هذه الروايات في صفة صلاة النبي للعلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. احنا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. كما ذكر الكلام عن أحاديث الشيخ، كما ذكر الكلام عن أحاديث التشهد، كذلك أتكلم عن أحاديث الإيمان والإسلام. فقال: أحاديث الإيمان والإسلام لا اضطراب فيها. ثم قال: أما ما عرض له من حديث كذا الإسلام والإيمان. يعني إيه كذا؟ لأنه أحاديث ليس حديثا واحدا. قال: هكذا سمى المؤلف الأحاديث حديثا بناء على زعمه أنها روايات في قصة واحدة، والحق خلاف هذا. وما أظن أن أحدا من العالمين ظن هذا الظن سواه، لأنكم ننظر الآن ستجد أن الحديث حديث حديث وليس حديثا واحد. قال: أما ما عرض له من حديث كذا الإسلام والإيمان، وزعموا أن الروايات التي ذكرها في قصة واحدة، فمما لا يقضى منه العجب. ومن ذا الذي يجهل أن حديث جبريل المشهور، عارفين حديث جبريل الإيمان والإسلام والإحسان، هو غير حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل الذي جاء من أهل نجد سائر الرأس يسأل عن شرائع الإسلام؟ بل من الذي يشك في أن حديث جبريل غير حديث أبي أيوب الأنصاري في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. وحديث أبي هريرة الذي فيه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة. نعم، قد قيل إن حديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة في قصة واحدة، ماشي، وقيل إنهما قصتان. لا، خليها قصة واحدة، وهو الذي قصتان، وهو الذي مال إليه الحافظ ابن حجر في الفتح. قال: ولعل منشأ الشبهة عندهم أنه وجد الإمام مسلما ذكرها في صحيحه في مكان واحد فظن أنها في قصة واحدة. عندكم طبعا، أنا أقول إن للأسف سيدنا المؤلف ما زال يحسن الظن بأمثال أبي هريرة. فهل أبو هريرة فتح صحيح مسلم أصلا؟ أنا عندي شك بهذا، أم أنه ينقل من كتب المستشرقين وأحمد أمين وأمثاله؟ هذه القضية، عشان ما تتعبش نفسك، يعني تيجي تقول هذا لا تتعبش نفسك، هي نشرة تبشيرية جات له بين إمنا بس، واخدين بالكم؟ قال: ولعل من شاء الشبهات عنده سوء فهمه لعبارة الإمام النووي التي ساقها من كتابه. جات له برضه في السكة، مش هو اللي جابها يعني، ولا فتح صحيح مسلم بشرح النووي. فالإمام النووي أجل من أن يظن أن حديث جبريل وحديث الرجل السائر الرأس وحديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة كلها في قصة واحدة. ولو أن المؤلف رجع إلى كتاب فتح الباري لعمدة المحققين في هذا الفن وأمير المحدثين الحافظ ابن حجر لوقف على مفصل الخط، ولما وقع في هذا الخط الشنيع. طيب، يبقى ده مسألة مش محتاجة، يعني الحديث دي كل حديث لوحده. طيب، حديث أنكحتك بما معك من القرآن لا تحريف فيه. اسمع بقى الحديث ده عشان يعني تفهم الأمر. قال في صفحة 68: استشهد على ضرر الرواية للمعنى في الدين بحديث المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تهم نفسها له فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين الآية: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلى آخره. فتقدم رجل، لما الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنها تقدم رجل فقال: يا رسول الله أنكحنيها، يعني جوزاني، ولم يكن معه من المهر غير بعض القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنكحتكها بما معك من القرآن. وفي رواية: زوجتكها بما معك. وفي رواية ثالثة: زوجتكها على ما، مش بما معك، على ما معك. وفي رواية الرابعة: قد ملكتكها بما معك. وفي رواية خامسة: قد أملكتكها بما معك. إلى آخره، إلى أن قال: فهذه اختلافات ثمانية في لفظة واحدة. الله أكبر، وقع يعني على ولكي يؤيد ما يريد نقل عن ابن دقيق العيد والعلائي نقلين وباترهما كالعادة لحاجة في نفس كما ستعلم عن كتب بطر كعادته مش جديد شجنة أعرفها من أغزم كالعادة ومع إمكان احتمال أن تكون القصص والوقائع متعددة إلا أن الأظهر أنها في قصة واحدة وعليه فنحن لا ننكر أن هذا الحديث وغيره ورد بألفاظ متغيرة إلا أنها لا تحيل المعنى تغير المعنى لا فهي متقاربة ويفسر بعضها بعضا فمثلا في الحديث الذي ذكره نرى أن زوجتكها وأنكحتكها بمعنى إيه الفرق بين زوجتك وأنكحتكها أنا أحضر عقد زواج أو عقد نكاح إيه الفرق بين الاثنين ولا حاجة وكذلك أقول لك أدخل الرواية بالمعنى على الحديث الإيه على الدين الضرر فين الضرر هنا وكذلك لا فرق بين بما معك أو على ما معك فمؤدى العبارتين واحد ورواية أملكتكها وملكتكها بمعنى أيضا وتمليك رقبة حرة غير معقول عقلا ولا شرعا ولا ينفع أن واحد يمتلك يتجوز وحده ولا أنا أصبحت مالكا لك وأنت أمة ينفع لا وتمليك رقبة حرة غير معقول عقلا ولا شرعا فلم يبق إلا أن يكون المراد تملك حق الاستمتاع بها وهو معنى الزواج فهذه خمس روايات ليس بينها تضاد أو تناقض وباقي الروايات الثمانية بعضها بلفظ أنكحتك على أن تقرأ وتعلمها وبعضها بلفظ أمكناكها بما معك وبعضها بلفظ خذها بما معك وهكذا يتبين لك جليا أن الروايات الثمانية ليس بينها كبير فرق يسوغ للمؤلف أن يرمي السنة بمنكر من القول فيزعم أنها وصلتنا مغيرة مبدلة قلت بل أنا أرى أنه قدم لنا مثالا مهما جدا يزيدنا ثقة بالعلماء ورواة الأحاديث حينما يتصرفون في النص ويرونه بالمعنى فقد رأينا ثمانية حالات في نص واحد بالمعنى ومع ذلك لم يختلف المؤدى على الإطلاق صح يعني هو أتانا الآن لو بحثنا احنا عن مثال لن نجد مثل هذا أو مثال هو قال لك في ثمان ألفاظ متغيرة أو جاء بخلافات متعددة ثمانية في النهاية اختلف المعنى بسألكم في زمان الرواية وفي زمان أبي ريا وفي زماننا الآن وفيما يستقبل من أزمنة الحديث لن يغير شيء أي رواية منه أعطت نفس المعنى ولا في إشكالية في هذا الخطورة بقى ده عملنا زي إيه لما سيادتك بتترجم إلى الإنجليزية أو الفرنسية أو الروسية أو أي لغة مش كده ولا لا المتعبد بتلاوته وبألفاظه هو القرآن الكريم فقط صح ولا غلط قال على أن طريقة العلماء المحققين في هذا الحديث وأمثاله هو الترجيح وبذل الجهد في التحري والبحث عن حقيقة اللفظ الذي صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم ولعلماء يعني العلماء سكتوا قال لك لا حاولوا برضو يبحثوا في اللفظ الحقيقي مع ان كل الالفاظ ادت نفس المعنى عديها بقى انتوا ايه ناس فاضيه ما وراكمش حاجه لا العلماء الحديث ده تعبد لله بمدرسه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ممكن تنظر للامر يا عم خلاص انا فهمت الموضوع لا طب اللفظ اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه لم يسكتوا العلماء فيقول لك هنا ايه ولعلماء الحديث وجهابذة وراء قواعد النقد الظاهرة ملكة خاصة عندهم ملكة وحاسة دقيقة بها ينفذون إلى معرفة اللفظ الذي هو أليق بالصدور عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو ما فعله الأئمة تجاه الروايات في هذا قال ابن دقيق العيد هذه لفظة واحدة في قصة واحدة واختلف فيها مع اتحاد مخرج الحديث مخرجه واحد واختلف فيها، فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح. وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب من روى زوجتكها، وأنهم أكثر أحفظ. ولما نقل المؤلف، اسمع بقى الأمور اللي احنا واخدين عليها مع أبي راية هذا، ولما نقل المؤلف كلام ابن دقيق العيد وقف عند مخرج الحديث اللي ايه هذه لفظة واحدة في قصة واحدة واختلف فيها مع اتحاد مخرج الحديث. طب ترجيحه بقى وقوله، قال لك مش عايزها انا دي، انا مش عايزها، شكرا يا ابن دقيق، احنا خدنا منك اللي ايه نولع في الدنيا. طب واللي يطفي؟ لا خلاص الخط مرفوع، مفيش مطافع تيجي، مش كده ولا ايه؟ فالصواب ما ذكرهاش. فقال: ولما نقل المؤلف كلام ابن دقيق العيد وقف عند مخرج الحديث وترك البقر، وغير خفي على القارئ الفطن السر في تركي لعجز الكلام، لأنه يهدم ما يريد أن يصل إليه. وكذلك لما نقل كلام العلاء ترك من آخره قوله: ولكن القلب إلى ترجيح رواية التزويج أميل، لكونها رواية الأكثرين، ولقرينة قول الرجل الخاطب: زوجنيها يا رسول الله. فقال: مش يقول له زوجنيها يقول له ملكتكها، ولا يقول له زوجنيها يقول له أنكحتكها، فيقول له إيه؟ زوجتكها. شوف العلماء. ولقرينة قول الرجل الخاطب: زوجنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا تركت هذا أيها الأمين؟ لأنه غير أمين، مش كده ولا ايه؟ وقال الحافظ ابن حجر: نعم، الذي تحرر مما قدمت ان الذين رووا بلفظ التزويج اكثر عددا ممن رواه بغير لفظ التزويج، ولا سيما وفيهم من الحفاظ مثل مالك، ومالك لا يروي بالمعنى. وروايه سفيان بن عيينة انكحتكها مساويه لروايتهم، ومثلها روايه زائده. وهكذا يتبين لنا ألا ضرر دينيا بسبب الرواية بالمعنى كما يريد أن يصوره المؤلف، ما دامت الألفاظ متوافقة أو متقاربة، وما دام طريق الترجيح بين الروايات يؤدي بالمجتهد إلى الوصول إلى الحق والصواب. قلت: وهذا المثال دليل للعلماء على كون الرواية بالمعنى كان يراعى فيها الشروط التي وضعوها، فبرغم تعدد الصيغ إلا أن المعنى لم يختلف. وكأننا ذكرنا الموضوع بلغات متعددة، تارة بالإنجليزية وتارة بالفرنسية وتارة بكذا، كما يحدث في نقل الأخبار مترجمة. فكان ماذا؟ فالسنة قد تقرر أنها غير متعبد بتلاوتها وألفاظها كالقرآن. حديث الصلاة في بني قريظة برضو من الأشياء اللي ذكرت، تمام؟ قال: ذكر حديث البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. الحديث. ومقالة الحافظ ابن حجر في شرح الحديث كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري، ووقع في جميع النسخ عند مسلم: لا يصلين أحدكم الإيه الظهر، مع اتفاق البخاري ومسلم على روايات عن شيخ واحد بإسناد واحد. وقد وافق مسلما أبا يعلى، وقد وافق مسلما أبو يعلى وآخرون، وكذلك أخرجه ابن سعد. وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها العصر. وإلى هنا اقتصر المؤلف من كلام الحافظ، ده كلام الحافظ، المؤلف اكتفى هنا ووقف خلاص، وقف حمار الشيخ عند العصر. وتتمة كلام ابن حجر كلام ابن حق: وكذلك وافق البخاري الطبراني والبيهقي في الدلائل. وهذا كله يؤيد البخاري. شال الكلام ده عشان ايه؟ يضرب روايه البخاري. وقد جمع كلام مازال للحافظ، وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين باحتمال ان يكون بعضهم قبل الامر كان صلى الظهر وبعضهم لم يصليها، فقيل لمن لم يصليها: لا يصلين أحدكم الإيه الظهر، ولمن صلىها: لا يصلين أحد الإيه العصر. وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة، فقيل للطائفة الأولى الظهر وقيل للطائفة الثانية العصر، وكلاهما جمع لا بأس به. إلى أن قال الحافظ: ثم تأكد عندي أن الاختلاف في اللفظ من حفظ بعض رواياته، أو أن البخاري كتبه من حفظه ولم يراعي اللفظ كما عرف من مذهبي في تجويز ذلك، بخلاف مسلم فإنه يحافظ على اللفظ كثيرا، لكن موافقة أبي حفص السلمي للبخاري له، أي للبخاري، تؤيد الاحتمال الأول اللي هو إيه؟ الاختلاف ليس من البخاري بل من راوي آخر. وهذا كله من حديث ابن عمر. أما بالنظر إلى حديث غيري فالاحتمالان المتقدمان في كونه قال الظهر لطائفة والعصر لطائفة متجه. بيقول الشيخ: فنحن أولاء نرى أن الحافظ ابن حجر رد الوهم في رواية البخاري بين أن يكون من أحد الرواة أو من البخاري نفسه، مع ترجيح احتمال الأول، فجاء المؤلف فنقل من كلام الحافظ الاحتمال الثاني مقتضبا عما قبله وعما بعده، وترك من كلام الحافظ ما قاله العلماء في التوفيق بين الروايتين. ولا يخفى على القارئ الفطن ما يريده المؤلف من هذا الاقتضاب المخل، والذي يبغي من ورائه إظهار أئمة الحديث ولا سيما أميرهم البخاري زي أبو هريرة البخاري بمظهر غير الضابطين المتثبتين. ولو سلمنا أن إحدى الروايتين من قبيل الوهم فليؤدي هذا إلى تغيير الحكم المستفاد من الحديث. الحديث الغرض منه لا يصلين أحدكم إلا في بني قريش، عصر بقى ولا المهم إنه يسرع. فاختلف طائفتان، هذا هو المقصود، فصوب النبي ولم يسرب على واحدة منهما. هذا هو القاضي، ممكن الراوي يقول لك ظهر عصر مش هي القضية، فممكن تفلت من صحة لأن لا يترتب عليها أي شيء في المعنى الفقهي، لأن النص لم يسق من أجل تحديد الصلاة أي صلاة، وإنما النص سيق من أجل أمر آخر ركز عليه الراوي. واضح. قال: ولو سلمنا أن إحدى الروايتين من قبيل التوهم فليؤدي هذا إلى تغيير الحكم المستفاد من الحديث، اللهم لا. وبعد أن صرد ما زعم أنه يؤيده خلص إلى هذه النتيجة الخاطئة، فقال في صفحة 70: لما كانت أحاديث صلى الله عليه وسلم قد جاء نقلها بالمعنى كما بينا من قبل، وأنهم قد أباحوا لرواتها أن يزيدوا فيها ويختصروا منها وأن يقدموا ويؤخروا في ألفاظها، بل هما سوغه اسم فعل أمر بمعنى دع أو اترك، واخد بالك، وما بعدها أولى بالحكم مما قبلها، بل هما سوغه من قبول الملحون منها كمان، لما كان الأمر قد جرى على ذلك فقد نشأ من أثر ذلك كله ولا جرم، وبخاصة بسبب نقل الحديث بالمعنى ضرر عظيم، وبحسب ما قدمت في رد هذا التجني على المحدثين. بعد كده قال: تهكم أبي ريا بالمحدثين وتجهيله لهم. تهكم أبي ريا بالمحدثين وتجهيله لهم. من صفحة 75 ل79 قال: عرض للحم والخطأ في الحديث والتقديم والتأخير فيه والزيادة والنقص منه، ورواية بعض الحديث واختصار بأسلوب التهكمي، وطريقته في سرد الأقوال تظهر المحدثين بمظهر المتساهلين. ثم ذكر عنوانا بالخط العريض فقال: تساهلهم أي المحدثين فيما يروى في الفضائل وضرر ذلك. ضعوا في اعتباركم أن هذا الرجل تقريبا حفظ كتابه من هؤلاء الدجاجيل الذين يخرجون على البرامج، لأن التهكم عندهم وقلة الأدب موجودة، مش كده ولا إيه؟ يعني ما بيتناقشش مناقشة علمية أو بيسأل أسئلة علمية، وإنما بيشتم وبيصب، ويجي كده الكابتن ابن تيمية، الكابتن ابن تيمية بيقولوا كده، والكابتن البخاري يتكلم على إيه يعني؟ إن المفروض الناس دي لها حرمة ولا مكانة. فإذا السخرية والتهكم وقلة الأدب تقريبا أول من زرعها محمود أبو ريا. وانتوا عارفين قصته طبعا، يعني كيف كانت البداية، فمن حقين هو يضرب الناس ويشتم الناس والكلام ده كده. قال: وطريق قال وطريقته في سرد الأقوال تظهر المحدثين بمظهر المتساهلين، ثم ذكر عنوانا بالخط العريض فقال تساهلهم أي المحدثين فيما يروى في الفضائل وضرر ذلك. وهو يوهم من لا يعلم أن المحدثين جميعا على هذا في مسألة التساهل في فضائل الأعمال، مع أن كثيرا من الأئمة كالبخاري ومسلم وابن خزيمة قد جردوا كتبهم لاصطحاح سواء في الفضائل أو غير الفضائل، وتحروا غاية التحري في ذكر أحاديث الفضائل. وأيضا فالمحدثون لم يأخذوا بالأحاديث الضعيفة في باب الفضائل إلا بشروط فصلها أهل الفن والتحقيق، فإرسال القول على عواهنه كما صنع المؤلف ليس من الأمانة العلمية في عرض الآراء. ما زال الشيخ برضو يظن أنه يتعامل مع إنسان يناقش بالعلم أمين، وهو إلى التدليس والتلبيس أقرب منه إلى التوضيح والتبيين. وبحسبك أيها القارئ الطالب للحقيقة أن تراجع هذه المباحث التي استعرضها بغير أمانة في كتب أصول الحديث لترى إلى أي حد حاول المؤلف التشنيع والتشهير بالمحدثين. وأقرب هذه الكتب وأحدثها كتاب توجيه النظر للعلامة الشيخ طاهر الجزائري. طبعا شروط العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال ألا يكون شديد الضعف، ما يكونش الضعف عن طريق العدالة لا في الحفظ وما شاكل ذلك، ألا يكون الضعف شديدا. واحد. اثنين، ألا يعتقد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم عنده العمل به. ثالثا، أن يندرج تحت أصل العمل لا يكون هذا الحديث مؤصلا لشيء. واخدين بالكم ولا لا؟ ومن أكثر من تكلم في هذا الأمر العلامة الألباني في هذا الزمان، واقرأ مقدمة صحيح الترغيب والترهيب، تكلم في هذا الأمر وأطال النفس فيه رحمة الله عليه. ونكتفي بهذا القدر ونقف على تحوط المحدثين البالغ في الرواية بالمعنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجني المؤلف على سيدنا عمر وأنه حبس بعض الصحابة بسبب رواية الحديث في صفحة 29 تحت عنوان الصحابة ورواية الصحابة ورواية الحديث. قال وفي رواية ابن حزم في الإحكام أنه حبس ابن مسعود وأبا موسى وأبا الدرداء في المدينة على الإكثار من الحديث. خد بالك في رواية ابن حزم حكى روى في الإحكام أنه حبس. قال وقد تجنى المؤلف على الحقيقة وابن حزم وقد تجنى المؤلف على الحقيقة وابن حزم ما تجنى، تجنى على الحقيقة وتجنى على مين؟ ابن حزم. فقد أوهم القارئ أن ابن حزم رواه وليس من رواته قطعا، وإنما ذكره في كتابه وذكره من أجل أنه يرد عليه، ده يمسح باللي قاله الأرض، وإنما ذكره في كتابه. أرى الكلام وفرق بين الذكر والرواية كما يعلم ذلك المبتدئون في علم الحديث. وأوهم القارئ أيضا أنه ارتضاه وابن حزم بريء منه، وإنما زيفه وبين بطلانه. وإليك ما ذكره ابن حزم في الإحكام. وروي عن عمر أنه حبس ابن مسعود من أجل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا الدرداء وأبا ذر. روي عن عمر، قوله روي بصيغة التضعيف، يبقى هذا لم يصح عند ابن حزم، ومع ذلك قال فقد ذكره بصيغة روية الدل على التضعيف، ولو كان من روايته لقال وروينا. وقد طعن ابن حزم في الرواية بالانقطاع، لأن الرواية عن مين يا أخوانا؟ هقول لك، الرواية عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رواه عن عمر. طيب هنشوف هنا، لأن عندنا هنا نص كلام ابن حزم في نسخة الأزهر، طبعة الأزهر، أورده ابن حزم في الإحكام معلقا من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم، عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، ثم قال هذا مرسل. ابن حزم قال هذا مرسل ليه؟ ومشكوك فيه من شعبة فلا يصح ولا يجوز الاحتجاج به، ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد. ده كلام ابن حزم، لأنه لا يخطئ. اسمع بقى ليه ظاهر الكذب والتوليد، يبقى إسناده غير صحيح. ثم بيقول إيه بقى؟ لأنه لا يخلو أولا ده منقطع كما قال الهيثمي في المجمع، مجمع الزوائد ذكر عنه الهيثمي انه منقطع. لإبراهيم ولد سنة 20 ولم يدرك من حياة عمر إلا 3 سنين، وابن مسعود كان بالكوفة ولا يصح هذا عن عمر. ده كلام الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد. الإمام ابن حزم بقى إيه؟ هذا مرسل ومشكوك فيه من شعبة فلا يصح ولا يجوز الاحتجاج به. ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد لأنه لا يخلو عمر. شو بقى أو أنا بنحكم المتن ولا لا يا إخواننا تقطعه بنحسب المتن هو لأنه لما يحصل الكلام ده يترتب أمر خطير. إحنا هنحسب المتن وهندرسه لأنه لا يخلو عمر من أن يكون اتهم الصحابة صح؟ ما هو عشان يحبسهم يبقى اتهمهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا إيه؟ طيب وفي هذا ما فيه أمر خطير. مين يوافق إن عمر اتهم الصحابة بالكذب؟ ما ينفعش. طيب أو يكون نهى عن نفس الحديث وعن تبليغ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين وألزمهم كتمانها وجحدها وألا يذكروها لأحد، هذا خروج عن الإسلام. اتهم عمر بالكفر، ده كلام من تعبير ابن حزم مش كده بقى. وقد أعاذ الله أمير المؤمنين من كل ذلك، ولئن كان سائر الصحابة متهمين بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فما عمر إلا واحد منهم. لو كن كل الصحابة متهمة بالكذب يبقى ما عمر صحابي رخص، وهذا قول لا يقول مسلم أصلا. ولئن كان حبسهم وهم غير متهمين لقد ظلمهم، فليخطر المحتج لمذهبه الفاسد بمثل هذه الروايات الملعونة أي الطريقتين الخبيثتين شاء ولا بد له من أحدهما. ينفع واحد قال كده تنقل عنه وتقول إن ابن حزم راح؟ هل كده الشيخ ما قال وليليك ما ذكره ابن حزم في الإحكام وروي عن عمر أنه حبس ابن مسعود من أجل الحديث عن النبي وأبى الدرداء وأبى ذر، فقد ذكره بصيغة رؤية الدل على القضية. ولو كان من رواياتي لقال وروينا. وقد طعن ابن حزم في الرواية بالانقطاع لأن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف راويه عن عمر لم يسمع منه، والمنقطع من قبيل الضعيف لا يحتج به لجواز أن يكون البلاء في الرواية من المحذوف وأنه هو الذي اختلقها. ثم قال ابن حزم إنه أي الخبر في نفسه ظاهر الكذب والتوليد لأنه لا يخلو عمر من أن يكون اتهم الصحابة وفي هذا ما فيه، أو يكون نهى عن نفس الحديث وعن تبليغ السنن وألزمهم كتمانا وجحدها، وهذا خروج عن الإسلام. وقد أعاد الله أمير المؤمنين من كل ذلك، وهذا قول لا يقول مسلم أصلا. ولئن كان حبسهم وهم غير متهمين لقد ظلمهم، فليخطر المحتج لمذهبه الفاسد بمثل هذه الروايات المطعونة أي الطريقتين الخبيثتين. أنا نقلت من الحاشية الأول عشان كان في بعض الزيادات وهنا في نقص، تمام كده. قال هذا ما قاله ابن حزم، فهل بعد هذا يزعم المؤلف لنفسه الأمانة في النقص؟ ولو أن القارئ المتثبت تشكك فيما ينقله هذا الرجل عن العلماء ألا يكون معذورا؟ لما نتشكك في نقل ما نبقاش كده معذورين يا أخواننا ولا إيه؟ طيب قال ومن دواعي تزييف الرواية، خذوا بالك رجل يريد أن يروي الصحابة عن الرسول في الزمان المتقدم بدون تدخل في اللفظ، ومع ذلك هو يدلس في المنقول من الكتب، ومش بيدلس بس ده بيجذب وبيزور الحقائق وبيطالب الصحابة يقول لهم انتم غيرتم بعض الالفاظ دي. شو بيتكلم عن ايه؟ تغيير لفظ. حاسب فيه حاجة بس بعينيك وفي خشبة نخلق هو عن كده. شو بيتكلم عن ايه؟ قال ومن دواعي تزييف الرواية أن ابن مسعود كان، اسمع بقى أدلك على شيء، ابن مسعود ده كان حبيب ابن كان حبيب عمر بن الخطاب، أن ابن مسعود كان يتبع مذهب عمر وطريقته، وكان يقول لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعبا لسلكت وادي عمر وشعبه. أخرجه الطبري في تهذيب الآثار. وقد أرسله عمر إلى الكوفة ليعلم أهلها، وقال لهم: لقد آثرتكم بعبد الله على نفسي، كما جاء في فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل. يعني عمر بن الخطاب أرسله إلى الكوفة، ما عادش معاه في المدينة، وقال لهم لأهل الكوفة: لقد آثرتكم بعبد الله، أنا كنت عاوزه يكون من أهل الشورى لدي، لكن آثرتكم به على نفسي، مش كده؟ فكيف يعقل أن يخالف عمر في التقليل من الرواية؟ وكيف يعقل من عمر أن يحبسه؟ تيجي إزاي؟ هو يخالف عمر وعمر يحبسه؟ ثم كيف غفل المؤلف عن هذا النقد للمتن؟ أستاذ نقد المتون، لماذا لم تنظر إلى هذا المتن؟ وهو الذي أنحى على المحدثين باللائمة، لأنهم أغفلوا جميعا نقد المتن، وأنه الذي جاء في نقد المتون بما لم يبلغه الأوائل مما زعمه نقدا، والله يعلم أنه تهجم تطور. وخذوا بالكم، يعني أنت بترفض أحاديث جاءت بأعلى الأسانيد، وينقل أسانيد فيها انقطاع وفيها إرسال وفيها كذا، والمتون متضاربة والمتون مكذوبة. شفت؟ عشان تبقى عارف أن أهل الحق بفضل الله تبارك وتعالى الحق ظاهر معه. قال: بل وكيف غفل المؤلف عما يناقض هذا، وهو ما ذكره بعد صحيفة واحدة في صفحة 31 عن عمرو بن ميمون قال: اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سنة فما سمعته فيها يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنه حدث ذات يوم بحديث فعله الكرب حتى رأيت العرق يتحدر عن جبيني. طب لماذا لم تذكر هذا؟ ذكره ابن المبارك في المسند والطيالسي في المسند، يعني كيف غفلت عن هذا مع أنك ذكرته؟ لماذا؟ في المسند. وهل يليق به وقد زعم أنه شيخ النقاد أن يأتي بروايات يناقض أولها آخرها وآخرها أولها من غير أن يعرض لبيان مفصل الحق فيها؟ طب لماذا لم تعلق على هذا الأثر ولماذا لم تناقشه؟ قال: السر في هذا يا أخي القارئ أن المؤلف يأخذ ما يشاء بهواه ويدع ما يشاء بهواه، وأنه خطف هذا الكلام خطفا من كلام بعض المستشرقين الذين يتتبعون شواذ الروايات ومنحولها، ونسبه إلى ابن حزم كي يطفي عليه شيئا من القبول. هذه الطبيعة. خلي بالكم، احنا واحنا بنقرا امثال هذا كده بعد ما وصلنا للكلام ده المفروض تقول طب احنا نكمل ليه؟ صح؟ يعني بالاسلوب ده كده اي واحد لو مسك الكتاب ده عشان يقراه اول ما يوصل لحاجه زي كده ويجد فيها كذب بالاسلوب ده يقطع الكتاب او يولع فيه. لكن احنا هنكمل لسبب، لان هذا الكتاب وجد من يستقبله، وجد من ياخذه بالاحضان، وجد من يسعى الى نشره، وجد من يتلقى كلامه الآن ليبث سموم قديمة ويعيدها جزعة مرة أخرى في هذا الزمان. فنحن نريد بناء على ذلك أن نحصن أنفسنا وأن نحصن شبابنا وأهلنا والمسلمين من هذه الأوبئة. ولما بيجي يحدث وباء ولا حاجة، مش الناس بتتحصن وبتعمل لها مصل وتطعيم ومشاكل ذلك؟ فلابد أن تأخذ تطعيما ضد هذه الأمراض الإلحادية والأمراض العقلية التي تريد أن تدمر أساس هذه المجتمعات الإسلامية، ألا هو العقيدة القائمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طعنوا في حديث من كذب علي متعمدا وبيان الحق في هذا، طعنوا في حديث من كذب علي متعمدا وبيان الحق في هذا. اسمع، هذا الحديث متواتر على فكرة، من كذب علي متعمدا. قال في صفحة 37: عرض لحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وذكر ما قاله الحافظ ابن حجر من ورود الحديث في بعض روايات بدون متعمدا. طبعا مش هو اللي جابها، خلي بالك، حط في اعتبارك ان هؤلاء دايما بتجيلهم نشرات ايه استشراقية تبحيرية. وذكر ما قاله الحافظ ابن حجر من ورود الحديث في بعض الروايات بدون متعمدة، وفي بعضها بذكرها في الصحيحين وغيرهما. ثم قال هو بقى: ولكن من حقق النظر وأبعد النجعة في مطارح البحث يجد أن الروايات الصحيحة التي جاءت عن كبار الصحابة ومنهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين لم تكن فيها تلك الكلمة متعمدا. طبعا اللي قال الكلام ده حافظ ابن حجر، هو بقى حقق النظر وأبعد النجعة في مطارح البحث يجد أن الروايات الصحيحة، يعني الرجل ايه شيء بقى وتعب وعمل مش كده ورحل. وكل ذي لب يستبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بها، كل ذي لب عقل يستبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بها. اسمع بقى عايز يوصل ليه. ولعل هذه اللفظة قد تسللت إلى هذا الحديث عن طريق الإدراج المعروف عند العلماء. تعرفين الإدراج هو أن يأتي الراوي فيضيف شيئا من عنده هو، إما في السند وإما في المتن. يعني مثلا يروي يقول سفيان يعني ابن عيينة، دي إدراج، هو لم يتلقاها كذا عن مشايخ، فمشايخه يرون يقول قال سفيان أو عن سفيان، يروي لك سفيان يعني ابن عيينة أو الثوري، يعرفوا لك هو مين. يكون مثلا في واحد بكنيتي يعرفك اسمه، يبقى بيفسر لك حاجة، ده اسمه إدراج في السند. أو في المثل مثلا يفصل لك كلمة كما قال، والتحنس يعني التعبد مش كده. فإذا الإدراج وفي أحيانا الإدراج بيكون مهم فتظن أنت من جزء من الحديث. فهو اللي بقى هنا: ولعل هذه اللفظة متعمدا قد تسللت إلى هذا الحديث من طريق الإدراج المعروف عند العلماء. ليه؟ قال: ليسوغ بها الذين يضعون الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبة من غير عمد. يا ناصح، في واحد يحتسب ويضع الحديث لله تقربا عن غير عمد؟ ما لو احتسب يبقى متعمد، لو كذب على النبي محتسب. يقول لك: ليسوغ بها الذين يضعون الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبة من غير عمد، أو يتكئ عليها الرواة فيما يروونه عن غيرهم على سبيل الخطأ أو الوهم أو بسوء الفهم، لكي لا يكون عليهم حرج في ذلك، لأن المخطئ غير مأسوم. طب لما المخطئ غير مأسوم لماذا نضيف كلمة متعمدا؟ وهكذا نجد لا يقتنع بما قاله الحافظ الكبير ابن حجر ليطلع علينا بهذه الفروض والتمحلات. طيب، قال: وإليك بيان مفصل الحق في هذا. روي هذا الحديث من طرق متكاثرة عن كثير من الصحابة في الصحيحين وغيرهما، حتى قد أوصل بعض المحدثين إلى المئة ما بين صحيح وحسن وضعيف. العلماء دول كان عندهم صبر على دراسة كل حديث. انت اخرك يا عم عرفني صحيح ولا ضعيف عشان اقوله للناس في الخطبة وخلاص. هم لا، حديث وصل لمئة طريق. ايه ده؟ ومع ذلك كل ده بيدرس، كل طريق ده صحيح. ما خلاص ما دام صح عندك عندي بقى، لا، كل اسناد هيدرس لحالي. وممكن تقول اسناد ده بقى في الحديث نفسه موضوع، لان في كذاب والكذاب روى حديثا صحيحا، بدون معلش موضوع مش كده ولا لا. فقال هنا: روي هذا الحديث من طرق متكاثرة عن كثير من الصحابة في الصحيحين وغيرهم، حتى قد أوصل بعض المحدثين كابن الجوزي في مقدمة كتاب الموضوعات إلى المئة ما بين صحيح وحسن وضعيف. والحق أن الحديث روي بهذا اللفظ من طرق تصل به إلى درجة المتواتر، كما حقق ذلك الحافظ في الفتح. وأما وصول طرقه إلى هذا العدد الضخم فذلك فيما ورد في مطلق ذم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا في هذا اللفظ بعينه ولا في خصوص هذا الوعيد اللي هو ايه فليتبوأ مقعده من النار. ثم انه لم يصح عن احد من الخلفاء الا عن علي في الصحيحين. شوفوا ليه قال منهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين. قال لم يصح. شوف بص الكلام عن أحد من الخلفاء إلا عن علي رضي الله عنه في الصحيحين وعن عثمان في غير الصحيحين، لا عن ثلاثة من الخلفاء كما زعم المؤلف. وقد جاءت كلمة متعمدا في أغلب روايات الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، وطرق ذكرها أكثر من طرق تركها وأقوى. فقد وردت في الصحيحين عن أنس وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن عمرو بن العاص. هتيجي عن ثلاثة من الأصحاب وفيها لفظة مدرجة، الذي يقول هذا لا يعرف شيئا عن أي شيء، مش كده ولا إيه؟ قال وطرق ذكرها لفظة متعمدا أكثر من طرق تركها وأقوى. فقد وردت في الصحيحين عن أنس وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن عمرو بن العاص، ولم ترد في رواية علي ولا الزبير بن العوام. والقاعدة عند نقاد الحديث وغيرهم أنه إذا تعارضت الروايات رجح الأكثر والأقوى، وهنا ترجح روايات ذكر اللفظ ويحمل المطلق على المقيد، وتكون كذلك من باب زيادة الثقة. ومن دواعي ترجيح الزيادة أنها جاءت عن الزبير بن العوام في مستخرج الإسماعيلي، يعني لم ترد في رواية الزبير بن العوام في الصحيحين وجاء في مستخرج الإسماعيلي. خدوا بالك المستخرج ده عبارة عن إيه؟ عالم من العلماء يأتي على كتاب من الكتب ويخرج نفس الأحاديث التي فيه بنفس التبويب الذي فيه حديثا حديثا، ولكن ها عن غير شيخ المؤلف، عن غير مش ليس عن مش ياخد من اللي خد عنه خلاص بقى هو البخاري، يعني لما يقولي حدثني البخاري وانا حضرت البخاري مثلا مش يعني بعد كده اخد كل الاحاديث دي اخدته عن البخاري والكتاب ينسب الي، لا مش مستقر. المستقرك ان ناخد عن الحميدي شيخ البخاري مش كده، وعن كل شيخ في كل حديث، ولو وجدت حديثا لم استطع الوصول اليه ابيض مكانه ما وجدتش. وده يقول لك المستخرج، وذلك هذا الكلام في بتختلف في بعض الاحاديث فتجد فيها روايات، لذلك المستخرجات دي مفيده، مفيده طبعا للعلماء الكبار مش لاي حد. قال وجد لفظ متعمدا اهي ليست موجودة في الصحيح ولكن موجودة في المستخرج على البخاري. قال أنها جاءت عن الزبير بن العوام في مستخرج الإسماعيلي وفي سنن ابن ماجه. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، يعني دي قاعدة. كما أن الزيادة جاءت في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص وكان قارئا كاتبا كما في الصحيح، فروايته أوثق من غيره. اثنين، ما زعموا من أن هذه الكلمة وضعت ليسوغ بها الوضعون حزبة إلى أخي، غير معقول، ولا أدري ولا أحد يدري كيف يجتمع الوضع حزبة مع عدم التعمد. إن دريت قلنا اللي يدري فيكم يقول لي إن معنى الحزبة أن يقصد الواضع وجه الله وثوابه وخدمة الشريعة على حسب زعمه. يقصد الواضع وجه الله وخدمة الشريعة بالترغيب في فعل الخير والفضائل. طب اللي كانوا بيضعوا الحديث حزبة كانوا مجموعة من الجهال، قالوا هم قوم من جهلة الصوفية والكرامية جوزوا الوضع في الترغيب والترهيب، فكيف يجامع قصد الوضع عدم التعمد؟ هؤلاء الذين كذبوا على النبي من أجل أن يحتسبوا الأجر عند الله. انت عارف الرجل الذي وضع حديثا طويلا في فضائل الصور، حديث موضوع نوح، قال انا لما سالوه لماذا وضع، قال وجدت الناس انشغلوا بفقه مالك وفقه ابي حنيفه فاردت من الناس ان يقبلوا على القران الكريم فوضع الحديث حزبه. وبعضهم سالوه قال انا لم اكذب عليه انا كذبت له. فبيقول احنا قرانا وهم قوم من الجهلة الصوفية والكرامية جوزوا الوضع في الترغيب والترهيب فكيف يجامع قصد الوضع عدم التعمد. وتفسير الحزبة بأنها من غير عمد غير مقبول ولا مسلم، وأما تجويز أنها أدرجت ليتكئ عليها الرواة إلى آخره فمردود، ذلك أن رفع اسم الخطأ أو السهو ليس بهذه الكلمة، وإنما ثبت بأدلة أخرى. وقد تقرر في الشريعة في مثل قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت كما في صحيح الإمام مسلم لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، هذا أمر مقطوع به في الشريعة أصلا، ليس بحاجة إلى أن نقيد الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، هذا أمر مقطوع به أنه لا إثم على المخطئ والناس. وقد تقرر في الشريعة أنه لا إثم على المخطئ والناس ما لم يكن بتقصير منه، فذكر الكلمة لا يفيد هؤلاء الرواة شيئا ما دام هذا أمرا مقررا. والسر في ذكره أن الحديث لما رتب وعيدا شديدا على الكذب والمخطئ والساهي والناس لا إثم عليه كان من الدقة والحيطة في التعبير التقييد بالعمد، وذلك لرفع توهم الإثم على المخطئ والغالط والناس. قال الإمام النووي في شرحه على مسلم، وأما الكذب فهو عند المتكلمين من أصحابنا الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه عمدا كان أو سهوا. خذوا بالكم بقى بيقول إيه الإمام الشافعي، يذكر أن الكذب معناه عند المتكلمين من أصحابه، أصحاب الشافعية يعني أصحابهم الشافعية، يقصد بس هو هنا يقصد أهل السنة عموما، يعني يقصد أهل لأنه هنا ذكرهم في مقابل من المعتدلة. قال أنه أما الكذب فهو عند المتكلمين من أصحابنا، احفظوا خذوا بالك، الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه عمدا كان أو سهوا. ركزوا، الكذب ها هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، يعني أنا لما أسألك وأقول لك هو الشيخ وليد موجود النهاردة معنا في الجامع ولا مش موجود، أنت ما شفتوش، تقول لي ما جاش هو موجود، يبقى أنت هنا إيه كذبت. أقول لك كذبت، تقول لي أنا مش كذبت أنا ما شفتوش، أقول لك ما موجود هو، تقول لي أنا ما كذبتش، لغة كذبت لأنك خالفت الحقيقة، لكن كذبك ليس مؤثما. ومن هنا لما نجد أن السيدة عائشة تقول عن بعض الصحابة كذب فلان، لا تكذبوا التكذيب المؤثم الذي يسقط العدالة، وإنما تتكلم باللغة التي فهمتها عن أهلها. فالكذب الإخبار بخلاف الواقع تعمدا أو سهوا، المعتدل قالوا لا بالتعمد فقط، وضحت المسألة. فقال هنا الإمام النووي، وأما الكذب فهو عند المتكلمين من أصحابنا الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه عمدا كان أو سهوا، هذا مذهب أهل السنة، هذا حقيقة. وقالت المعتزلة شرطه العمدية، فرد إنه قال ودليل خطاب هذه الأحاديث لنا، اوعى تفتكر إن شرطه العمدية ودليله كلام المعتزلة، لا، وقالت المعتزلة شرطه العمدية، فرد الإمام النووي وقال ودليل خطاب، دليل الخطاب اللي هو إيه؟ مفهوم المخالفة، مش كده؟ دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة، ودليل خطاب هذه الأحاديث لنا، يعني إيه؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، فدل على أنه لو لم يكن متعمدا يبقى برضه بيكذب، فمفهوم المخالفة لنا، وضحت الصور؟ مفهوم المخالفة في من كذب متعمدا إيه؟ غير متعمد. قال لك هذا دليل لنا، ودليل خطاب هذه الأحاديث، ها؟ يعني دليل خطاب يعني مفهوم المخالفة، لأنه سمى الكذب سهوا بدون عمد كذبا، الحديث قال كذا، مش كده؟ فقال فإنه قيده عليه السلام بالعمد لكونه قد يكون عمدا وقد يكون سهوا، مع أن الإجماع والنصوص المشهورة في الكتاب والسنة متوافقة متظاهرة على أنه لا إثم على الناس والغالط، فلو أطلق عليه السلام الكذبة لتوهم أنه يأسم الناس أيضا فقيده، واضح أنه هيؤثم الناس أيضا فقيف قال متعمدا، لأن لو قال من كذب علي يدخل فيه الاثنين لغة، فلما قال متعمدا ليخرجه الناس، مع أن الناس والمخطئ وكل هؤلاء معذورون في الشريعة في كل شيء، معذورون مرفوع عنهم الاسم، لكنه قال هنا حتى يخرج الناس، لأن الكذب يطلق على الأمرين في لغة العرب التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أطلق عليه السلام الكذب يعني لم يقيده بكلمة متعمدا لتوهم أنه يأسم الناس أيضا أو يؤثم الناس أيضا فقيده. وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيدة بالعمد وجوبا بقى، والله تعالى أعلم. خدوا بالكم، طبعا أنا عارف أن لغة العلماء لما تكون ما انتش مستوعب المصطلحات مش هتفهم القصة، فالحمد لله. قال على أن أئمة الحديث وإن قالوا برفع الاسم عن الخاطئ والناس والغالط فقد جعلوا ما ألحق بالحديث غلطا أو سهوا أو خطأ من قبيل الشبيه بالموضوع في كونه كذبا في نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لو غلط عالم من العلماء في الرواية وقال كلاما خطأ، رفع حديثا للنبي لم يقله، هذا الكلام كذب على النبي؟ هو لا، مش هيأثم مرفوع عنه الحساب، رفع عن امه الخطأ والنسيان، مش كده ولا لا؟ كويس، لكن اسمه كذب ولا لا؟ كذب. يلحق بالموضوع، يلحق بس مش موضوع، يلحق بالموضوع ولكن ليس موضوع، واضح؟ فقال على أن أئمة الحديث وإن قالوا برفع الإثم عن الخاطئ والناس والغالط فقد جعلوا ما ألحق بالحديث غلطا أو سهوا أو خطأ من قبيل الشبيه بالموضوع، في كونه كذبا في نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. حقيقة الأمر أنه مش من كلام النبي، الفرق بينه من الموضوع ولا حاجة، لكن الواضع ده كذب على النبي، لكن هذا مخطئ، صح؟ قال ولا تحل روايته إلا مقترنا ببيان أمره، وإلى هذا ذهب الخليلي وابن الصلاح والعراقي وغيره. وقد اعتبر بعض أئمة الجرح كابن معين وابن أبي حاتم من قبيل الموضوع المختلق، وذهب بعض الأئمة إلى أنه من قبيل المدرج، ومهما يكن من شيء فقد جعلوا هذا النوع من الغلط أو الوهم مما يطعن في عدالة الراوي وضبط. هل محمود أبو راية يفهم الكلام؟ ولا يحوم حوله. قال ومن عجيب أمر هذا المؤلف أنه يتبع طريقة لا تقرب الصلاة ويترك أنتم سكارى، وقد رأيت آنفا ما صنعوا فيما نقلوا عن ابن حزم من حبس عمر رضي الله عنه لثلاثة من كبار الصحابة على التحديث، وقد صنعون في حديث من كذب علي متعمدا إلى آخره مثلما صنع سابقا، فقد نقل عن الحافظ ابن حجر أنه لا يرى تواتر حديث من كذب علي متعمد، حيث قال في صفحة 42 ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر ونازع. ده كلام الحافظ، هو بقى بين الكلام الحافظ يعمل فينا إيه مقلب جديد. قال ولأجل كثرة طرقه أحد خد بعد مقال يجيب لك الكلام ويحذف لك منه حاجة ويضيف مش كده ولا إيه ويوهمك. قال ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر، ده كلام الحافظ، ونازع بعض مشايخنا في ذلك، لأن شرط المتواتر استواء طرفي وما بينهما في الكثرة وليست موجودة في كل طريق منها. أما نقف هنا يبقى الحافظ نفى التواتر، قال بالحرف الواحد، قال لك واقتصر على هذا القدر، وقد ترك ما ذكره الحافظ عقب هذا وهو منصه. الكلام بقى اللي جاي هو المهم، هو حذفه، قال ايه الحافظ بالحرف الواحد وأجيب ونازع بعض مشايخنا أوردها إيراد قول بعض المشايخ وهو يرد عليه قال وأجيب على كلام المشايخ بأن المراد بإطلاق كونه متواترا رواية المجموع عن المجموع من ابتداء إلى انتهاء في كل عصر وهذا كاف في إفادة العلم بكمل وأيضا فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنه نعم وحديث علي رواه عنه الستة من مشاهير التابعين وثقاتهم وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو فلو قيل في كل منها إنه متواتر عن صحابيه لكان صحيحا فإن العدد المعين لا يشترط في المتواتر بل ما أفاده العلم كفى والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه كما قررت في نكت علوم الحديث وفي شرح نغمة الفكر وبينت هناك الرد على من ادعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث وبينت أن أمثلته كثيرة من حديث من بنى لله مسجدا والمسح على الخفين ورفع اليدين والشفاعة والحوض ورؤية الله في الآخرة والأئمة من قريش وغير ذلك والله المستعان بيعلق الشيخ بولي والظاهر أن قوله أيضا ارجع لكلمة وأيضا لما قال وهذا كاف في إفادة العلم وأيضا فطريق أنس قال والظاهر أن قوله أيضا إلى آخر من كلام الحافظ لا من نقله فهل بعد هذا الكلام الصريح الذي تعمد المؤلف تركه يزعم أن الحافظ ابن حجر لا يقول بتواتره كما هو فحو كلام ينفع ما احنا قلنا في مقالب بتتعمل مش كده ده هتحقق كل شوية هتلاقي قصة زي دي هيلاقي حاطط لك فخ يشيل حاجة وحط حاجة وكده بنلعب مكعبات أما ما ذكره في حاشية صفحة 39 من أن أدعياء السنة بص قلة الأدب وعبيد الأسانيد وأن أدعياء السنة وعبيد الأسانيد في عصرنا لا يزالون يكابرون في إثبات الزيادة لا كلمة متعمدة وكأنهم أعلموا بالحديث من ابن قتيبة والبخاري والنسائي والمنذري والخطاب وابن حجر وابن القيم والسيوطي وغيره قال لك هذا أما ما ذكروا فهراء لا أرد عليه رد عليه وقال له يعني نلعب مع هذا ده كده احنا بنلعب مش كده ولا ايه فهراء لا أرد عليه ولكني أقول لو ألا تستحي من ذكر البخاري والذي خرج الزيادة في أكثر رواياته جاب البخاري ليه بالقصة ما البخاري هو اللي روى الحديث وروي الروايات الزيادة بل ومن ذكر الحافظ ابن حجر الذي أفاض في بيان ثبوتها وصدق النبي الحكيم حيث يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إذا لم تستحي يبني فافعل ما شئت الرواية بالمعنى لم تدخل ضرر على الدين كما ادعى قال الرواية بالمعنى أدخلت إيه الضرر على الدين فأقول لك ده عنوان من ده بهذا المؤلف في كتابه أنه إذا استولت عليه فكرة أو غلب عليه هوى جعل البحث تابعا لما يرى أو يهوى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ربنا سلم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين قال وفي سبيل هذا يركب الصعب والذلول ولا عليه في هذا السبيل أن يحرف الكلمة عن مواضعه بالحقه مش أسدته المستشرقون اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد مواضعه طب إيه الجديد يا فضيلة الشيخ فقال ولا عليه في هذا السبيل أن يحرف الكلمة عن مواضعه من ثمارهم تعرفونه ويحمل الألفاظ ما لم تتحمل وأن ينقل نقولا بتراء وأن يقع في أعراض بعض العلماء والأئمة المتثبتة ومن دأبه أيضا التهويل والمبالغة عند عرض فكرة أو رأي له وأنه يجعل الفرع أصلا والأصل فرعا وهذا هو ما صنعه عندما عرض لبحث رواية الحديث اتكلم عن رواية الحديث في صفحة 54 وما بعدها فقد جعل رواية الأحاديث بالمعنى هو الأصل والقاعدة، وجعل مجيئها على اللفظ أمرا شاذا نادرا، بل وأنحى باللائمة والتجهيل للذين يحسبون أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي يقرؤونها في الكتب أو يسمعون ممن يتحدثون بها قد جاءت صحيحة المبنى محكمة التأليف، وأن ألفاظها قد وصلت إلى الرواة مصونة كما نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم بلا تحريف ولا تبديل. كل ده كلام أبو ريح. وأن الصحابة ومن جاء بعدهم ممن حملوا عنهم إلى زمن التدبيل قد نقلوا هذه الأحاديث بنصها كما سمعوها وأدوها على وجهها كما لقنوها، فلم ينلها تغيير ولا اعتراها تبديل. وأن الرواة للأحاديث كانوا صنفا خاصا في جودة الحفظ وكمال الضبط وسلامة الذاكرة. ولذا كلامه إلى أن قال: ولقد كان ولا جرم لهذا الفهم أثر بالغ في أفكار شيوخ الدين إلا من عصم ربك. يا ريت يقول لنا على اللي عصمهم ربنا دول مين، عشان برضو نعرف هم على أي شاكلة كانوا إيه؟ لأن أي حد هو إن فيه أي استثناء لازم تحط مش عليه علامات استفهام، تشيله وتحط عليه ما يبقى تبعه ولا ايه، افضحهم وقول لنا يا ريت. فاعتقدوا ان هذه الاحاديث في منزلة ايات الكتاب العزيز من وجوب التسليم بها وفرض الاذعان باحكامها، بحيث يأثم او يرتد او يفسق، بحيث يأثم او يرتد او يفسق من خالفها ويستتاب من انكر او شك فيها. هم خايفين من دي عشان ما يحكمش عليهم بإيه؟ بهذه الأمور. فرد الشيخ وقال: والقارئ لهذا الكلام إذا لم يكن من أهل العلم والمعرفة بالحديث النبوي، ده حقيقة يا أخوانا الكلام ده يفتن أما تسمع أنت الكلام ده وأنت لم تقرأ شيئا في كتب الحديث ولا تعي شيئا عن كيفية وصول السنة إلينا، هتفتن بهذا الكلام المزوق ولا إيه؟ هم اللي هو ليه العلماء قاموا كم؟ محمد عبد الرزاق حمدة، الشيخ المعلم اليماني، الشيخ محمد أبو شهر، كله قام ليه؟ لماذا حدث هذا؟ لأن الأمر كان جد خطير. نعم. قال: والقارئ لهذا الكلام إذا لم يكن من أهل العلم والمعرفة والمعرفة بالحديث النبوي يخيل إليه، يخيل إليه من سحره بأنها تسعى، مش كده ولا إيه؟ يخيل إليه أن السنة لم يأتي فيها حديث على محكم لفظه، وأنه قد دخلها الكثير من التغيير والتحريف، مع أن الأصل في الرواية أن تكون باللفظ المسموع من الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأما الرواية بالمعنى فهي رخصة يترخص فيها بقدر الحاجة إليها إذا غاب اللفظ عن الذهن أو لم يتأكد منه. بس أنا حفظت الحديث وجدت في كلمة غابت عنها أسقط الحديث، بأتي بالمعنى. والكلام ده مش كلام أنا بقى، مش عادل في القرن الخامس عشر، ده الكلام ده قبل التدوين فترة قليلة جدا، وكانوا أهل اللسان وقتها. فقال: ومما لا ينبغي أن يخفى على باحث في الحديث النبوي أن يعلم أن بعض العلماء والرواة قد منعوا الرواية بالمعنى مطلقا. خلي بالكم من دي، يعني هناك فريق كبير يمنع بالرواية مطلقا بالمعنى وإنما باللفظ، فاتك اللفظ ما تقولش الحديث. في بعض العلماء تشددوا منهم الإمام مالك، خلي بالك. فقال: ومما لا ينبغي أن يخفى على باحث في الحديث النبوي أن يعلم أن بعض العلماء والرواة قد منعوا الرواية بالمعنى مطلقا وألزموا أنفسهم وغيرهم بأداء اللفظ كما سمع، وأن من أجاز من العلماء والرواة الرواية بالمعنى إنما أجاز بشروط فيها غاية التحوط والأمن من التزيد والتغيير والتبديل. أنا لما أعلم إن الإمام مالك كان يمنع من لنفسه ولغيره من الرواية بالمعنى، معنى ذلك أن كل الأحاديث التي جاءت في الموطأ موصولة الإسناد كانت بإيه؟ بألفاظها. أنت بتقول ولا حديث، وشوف بقى حديث الموطأ عددها قد إيه؟ واضحة الصورة ولا لا؟ يبقى ده إيه؟ كتاب واحد عندنا ثقة أنه جاء بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي يقول كده الائمه اللي انت نقلت عنهم انهم اجازوا الروايه بالايه بالمعنى. قال فقالوا لا تجوز الروايه بالمعنى، اشترطوا شروطا في غايه التحوط والامن من التزايد والتغيير والتبديل. فقالوا ايه؟ لا تجوز الروايه بالمعنى الا لعالم عارف بالالفاظ ومقاصدها، خبير بما يحيل معانيها، يحيل يعني يحول المعنى ويغيره ويقلبه من حاجه لحاجه، يجيب اللفظ المناسب في هذا الامر، ولو اللفظ لا ينطبق تماما على اللفظ المحذوف او المغير ياتي بما يضيف اليه بحيث يعطيك نفس المعنى. ما هو فيش لفظ هتاتي مكان لفظ 100%، فلو اتشالت بتحط معاه بقى حرف جر او كذا او بحيث يعطيها المعنى المحذوف. والكلام ده لما يكون فاتته اللفظه ومش عارف يجيبها من الذاكره غصب عنه. تمام. قال كما قالوا ان هذا فيما يروى قبل ان يدون، اما ما دون في الكتب فلا يجوز تغييره بمرادفه ولا التصرف في لفظه بحال من الاحوال كما ذكرنا في اللقاء الماضي. والعجيب ان المؤلف نقل نحوا من هذا عن كتاب توجيه النظر للعلامه الشيخ طاهر الجزائري، ولا ادري كيف ينقل شيئا ولا يقتنع به، وكيف غاب عن ذهن المؤلف ان التدوين بدا بصفه عامه ورسميه في نهايه القرن الاول على راس الايه؟ المئة الثانية، مش كده 101 مش كده ولا لا؟ أو 100 يعني المسألة كتب ودون تدوينا عاما في ذلك الوقت، وكان أهل ذلك الزمان من أهل الإيه؟ الاستشهاد اللغوي، ولا غلط؟ حطوا ده في اعتباركم. تمام. قال ولم يكد ينتهي القرن الثالث حتى كانت السنة كلها مدونة في الكتب من صحاح وسنن ومسانيد، وأن بعض الصحابة والتابعين كانوا يدونون الأحاديث في القرن الأول ولا سيما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف تتفق هذه الحقائق وما رمى به من أحكام جائرة ظالمة؟ وهل على أحد من حرج بعد هذا لو وصم هذا المؤلف بخبث الطوية وسوء القصد ومحاولة هدم الأصل الثاني من أصول التشريع؟ لأظلمه. وماذا يبتغي أعداء الإسلام أكثر مما يقوم به أبو ريا وأمثال من تقويض إحدى دعامتي الدين بهذه المحاولات الفاشلة الهازلة؟ وليعلم أبو ريا أن شيوخ الدين أعزهم الله حينما يعرفون للسنة مكانتها من الدين ويحلونها من أنفسهم المحل اللائق بها، ويرون التزامها علما وعملا وسلوكا، ويذبون عن ساحتها كل داعي زنيم. كلمة زنيم ليس المقصود ابن زنا، عشان بس نبقى واخدين بالنا، كلمة زنيم تطلق على اللئيم وتطلق على الداعي اللصيق الذي يلتصق بقوم وهو ليس منه، وهو يلتصق بالعلماء وليس منه، فهو داعي زنيم بهذا المعنى، وليس لان البعض ممكن يفكر ان فيه هنا سب ولا شيء من هذا القبيل. ويفسقون او يؤثمون من يرد ما ثبت من السنه، ويحاول جاهدا ابطالها والكيد لها او الاستهزاء والاستخفاف بها، لا يستحقون منه. وليعلم أبو ريا أن شيوخ الدين أعزهم الله لا يستحقون منه، يبقى كل اللي فات ده كان إيه؟ بالمعكوفتين، مش كده ولا لأ؟ لا يستحقون منه كل هذا الغمز واللمز، لأنهم يصدرون في هذا عن دين قويم ورأي مستنير وعلم أصيل. اثنين، إن هذه الأحكام الجائرة إنما تصدر عمن غفل عن العوامل الدينية والنفسية والخلقية التي اتصف بها الرواة من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم من أهل القرون الفاضلة، بشهادة المعصوم صلى الله عليه وسلم وشهادة الواقع التاريخي، فهم ذوو الدين الكامل والخلق العالي والتقوى والمروءة، وهم يعلمون حق العلم أنهم يروون نصا يعتبر مرجعا في الدين وأصلا من أصوله، وأن أي تزيد فيه أو تحريف وتبديل يؤدي بهم إلى أن يتبوأوا مقاعدهم في النار، وهم إلى ذلك ذو حوافظ قوية وأذهان سيالة ووجدان حي وقلوب عاقلة واعية. وإنكار هذه الخصائص أو بعضها إنكار للحق الثابت والواقع الملموس. لابد أن تدرسوا تاريخ هؤلاء لتعرفوا حقائقهم. ثلاثة، حينما نقل من أدلة المجوزين للرواية بالمعنى حديث عبد الله بن سليمان الليثي قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك، يزيد حرفا أو ينقص حرفا. فقال: إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. فذكر هذا للحسن البصري فقال: لولا هذا ما حدثنا. أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة. قال في الهامش صفحة 57: هذا الحديث يناقض ولا ريب حديث نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه. ولكن لابد لكل فئة من أن تؤيد. هو اللي يقول كده أبو ريب ذكر هذا الحديث اللي هو في نهايته قول الحسن البصري لولا هذا ما حدثنا، فقال: هذا الحديث يناقض ولا ريب حديث نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه. فبيقول إيه بقى؟ ولكن لابد لكل فئة من أن تؤيد رأيها بحديث يريد الطعن فيه بالوضع والاختلاق. يعني طائفة تقول إحنا سنذكر الأحاديث كما حفظناها فيخترعوا حديث نضر الله امرأة، طائفة أخرى أتروا بالمعنى تجيب الحديث الثاني. واخد بالك ولا لا؟ طبعا أما تيجي تنظر للحديثين لو كانت كلاهما صحيح، لو كان كلاهما إيه صحيحا، إحنا عندنا الحديث الثاني صحيح قولا واحدا لو نضر الله امرأة. طب الحديث الأولاني هو غير صحيح ولكن هبه صحيحا، يبقى هذا الحديث الأول بيتكلم عن الأفضل والاستحباب ضر الله بيده لمن فعل هذا. طيب لم يستطع الإنسان، لا أقول له اترك، اروي ولكن حاول بقدر الإمكان أن تأتي بالمعنى على الوجه الصحيح. واضح الكلام؟ قال الشيخ: وإني أقول له إن هذا الحديث اللي هو الأولاني رواه ابن مندة في معرفة الصحابة، والطبراني في المعجم الكبير، والخطيب في كتبه وغيرهم، ونقلوا أئمة الحديث وأطباء في كتبهم، ولم يحكم عليه أحد منهم بالوضع. ثم استدرك على نفسه في الحاشية وقال: حكم عليه الجزداني وابن الجوزي بالوضع، وهما من المتساهلين في الحكم بالوضع. ولذلك قال السخاوي بعد ذلك: وفيه نظر، يعني وضعي ولكنه ليس بموضوع. فقال: ولم يحكم علي أحد منهم بالوضع، وكنت أحب من المؤلف لو أراد البحث النزيه المستقيم أن ينقده نقدا صحيحا من جهة سندي أو متن. اتكلم على السند، ما تسخرش من العلماء، هو هنا سخر وقال كل فريق لابد أن يأتي بحديث. طب ما تناقشنا علميا بالسند ودراسة المتن. فقال: وكنت أحب من المؤلف لو أراد البحث النزيه المستقيم أن ينقده نقدا صحيحا من جهة سندي أو متن ويبين موضع الدخل فيه، ولكنه لم يفعل. أما ما تخيله من مناقضة بين الحديثين فغير صحيح. فحديث نضر الله امرأة، فهو بقى بيتكلم في المتون، تعال نتكلم في المتون. فحديث نضر الله امرأة سمع مقالتي فرعاه فأدى كما سمعاه للترغيب في المحافظة على اللفظ المسموع والحث عليه. وليس من شك في أن المجوزين للرواية بالمعنى يرون أن الأفضل والأحسن رواية الحديث بلفظه. هو حد في أحد سيجعل ألفاظ المعنى الذي حكى به كلامه كلام النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عنده من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل. فقال: وأما الحديث الثاني فهو لبيان جواز الرواية بالمعنى بشروطها. ثم ألا يقال لمن روى كلاما بمعناه مع التحوط البالغ إنه أداه كما سمعه؟ بلى، يعني ممكن برضو لو حافظ وأتى باللفظ وتحرى يبقى ها أتى به إيه وأنه أداه كما. ولا لما أجي أنقله لك بالإنجليزية وأكون متقنا لها وآتي بالمعنى الصحيح، أكون أديت كما سمعته أم لا؟ ها؟ أو أي لغة أخرى، مش كان للنبي ترجمان يترجم، طب ما كان يؤدي الكلام الأذن. ثم قال أربعة: ولكي يدلل المؤلف على ما جاز فبيه من آراء، فإنه ذكر أمثلة للرواية بالمعنى، لن يسكت على هذا وإنما سيأتي بأدلة أمثلة، فعرض لما ورد في صيغ التشهد من أحاديث، وقال إنها متعارضة أحاديث عندكم التشهد، ولما ورد في حديث الإسلام والإيمان، وحديث زوجتكها بما معك من القرآن، وحديث الصلاة في بني قريظة، وقد استغرق ذلك في كتابي عدة صفحات من صفحة 47 ل60. والغرض الذي قصده من وراء هذا أن يخلص إلى ضرر الرواية بالمعنى من الناحية الدينية، وقد شاء الحق سبحانه أن يسقطه بسبب ما عرض له السقطات لا لعن له منها. ده دعاء يدعى به للإنسان العاشر الذي يقول له أقلك الله من عطرتك، ولكن لما ينسيها ويقول لا لعن لا، يعني ربنا وقعت ما تقومش منها البعيد، واخد بالك بيدي عليه يعني. تمام. وقد أسفرت عن ضحالة المؤلف بالبحث ومبلغ علمي بالحديث، وسأبين وجه الحق فيما عرض له مع الإيجاز. واحد: حديث التشهد. قال: حديث التشهد لا اضطراب فيه، مش أي اضطراب فيه، هو قال لك الحديث، لا تجد حديث التشهد لابن عباس والتشهد لابن مسعود، ده غير ده، حتى الأئمة كل إمام من الأئمة اختار تشهدا، مش كده ولا لا؟ قال: عرض المؤلف لما روي في التشهد في الصلاة من صيغ، فذكر تشهد ابن مسعود وابن عباس وعمر وغيرهم، ثم قال: هذه تشهدات ثمانية وردت عن الصحابة وقد اختلفت ألفاظها، ولو أنها كانت من الأحاديث القولية التي رويت بالمعنى لقلنا عسى، ولكنها من الأعمال المتواترة التي كان يؤديها كل صحابي مرات كثيرة كل يوم. فبالزاي بأن يصليها كل يوم ولا يستطيع أن يرويها على الوجه الصحيح، وتروى على ثمانية أوجه، فدي أوجه. طب وده ينفع؟ طب دي عبادة يومية تحدث. أنا الوقت حافظ التشهد، بقول لو سألتني عن الوقت أقول لك عليه اللي بصلي فيه، لو سألتني من 20 سنة أقول لك نفس الكلام. يعني أخونا وليد قاعد معايا دلوقتي وكل شوية يقول لي على فكرة الكلام اللي قلته أنا معلقه على النسخة من حوالي 17 سنة ولا حاجة، لما كنا بنشرح الكتاب ده في المعهد، مش كده؟ كل شوية اللي أنت قلته ده أنا لقيته مكتوب عندي في النسخة. طب هل أنا شفت النسخة اللي عنده؟ يعني ما، فما بالك بقى كنت أنا بروي رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، واضحة؟ وأنا بقى إيه مش اللي لا صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. تسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيرسل الكلام في قلبك وفي ذاكرتك، قلتوا انتم يعني مستهونين زي ما بيقولوا بالسماع من المصطفى عليه الصلاة والسلام. سماع القرآن من النبي شيء، وسماعكم من اي حد تاني شيء اخر. سماعكم لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وسماعكم لخطب اي حد تاني شيء اخر. سمعكم لحديث الرسول شيء، وبيتكلم صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون كأن على رؤوسهم الطير، كلام بيركب في القلوب، ثم ده كلام المصطفى وحي هيدخل القلب، ده كلام معنى بتبقى فيه موانع وفيه، ولكن صان الله سبحانه كلام النبي عن أن يدخل قلوب المنافقين، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال، هو كان بيقول إيه؟ بعدهم عرف أطحاح ومع ذلك مش فاهمين، منعوا وصدوا عن السبيل. فهنا بيقول ايه؟ كلامه صحيح، هذه تشهدات ثمانية وردت عن الصحابة، الواد يعني لقى ايه وقع التايه، وقد اختلفت ألفاظهم، ولو انها كانت من الاحاديث القولية التي رويت بالمعنى لقلنا عسى، ولكنها من الاعمال المتواترة التي كان يؤديها كل صحابي مرات كثيرة كلها. طب تقول لنفسك ولكنك لا تفهم هذه القضية وردي عليه، هيرد الشيخ عليه ويقول له ده من أين لك أن هذه التشهدات قيل في قصة واحدة حتى تدلل بها على ضرر الرواية بالمعنى. وفين الضرر اللي ستك بتقول عليه؟ إن الطالب المبتدئ في الحديث لا يدركه بادي الرأي أنها وقائع متفرقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذلك في أوقات متفاوتة بهذه الألفاظ المتغيرة، بهذه الألفاظ المتغايرة، ليبين للأمة أن التشهد بأي منها جائز. فابن مسعود وهو من السابقين إلى الإسلام سمع أولا، وابن عباس وهو من مهاجرة الفتح سمع بعد ذلك، وهكذا. قال ابن قدامة الحنبلي: فصل. وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز. نص عليه أحمد فقال: تشهد عبد الله أعجب إلي، وإن تشهد بغيره فهو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الصحابة مختلفا دل على جواز الجميع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس التشهد على وجوه متعددة، كالقراءات المختلفة التي اشتمل عليها المصحف. ده كلام مين؟ الإمام العالم الكبير الورع ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه. وقد اختلفت أنظار الأئمة في ترجيح بعضها على بعض من غير طعن في المرجوح ولا رد له. فالجمهور ومنهم الحنفية والحنابلة أخذوا بتشهد ابن مسعود، وأخذ الشافعية بتشهد ابن عباس، والمالكية بتشهد عمر، ولهم في اختياراتهم مرجحات وأدلة تدل على رحابة الصدر في البحث وعمق الغور وشفوف النظر. قال الترمذي: حديث ابن مسعود روي من غير وجه وأصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. قال الشيخ: ولكي ترى الفرق بين العلماء والأدلياء أذكر لك ما روي عن الإمام الشافعي. اسمع الشافعي قال إيه: وقد سئل عن اختيار تشهد ابن عباس، قال: لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا واسعا، الرواية فيها سعة، وسمعته في سعة ماجه واسع في ايه؟ في الخير اللي موجود الذي وجد في نص الحديث. لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا، او يقول لما رأيته واسعا الامر واسع، ويجوز لي ان اخذ بهذا واخذ بهذا، لأن الكلام لم يأتينا هنا لم نرى ما قبله، فربما كانت كلمة واسعة سعة في الاختيار أو سعة في المعنى نفسه، لأن بعد ذلك سيأتي أن اللفظ أجمع وأكثر لفظا، فمن الممكن أن يكون هذا يعود على حديث ابن عباس فيكون واسعا من ناحية المعاني. فقال: وسمعته عن ابن عباس صحيحا، كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره، فممكن تكون استعمل هذا الأمر. وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح، وهذه ممكن ترجح كلمة واسعة وغيبه ولا لا. ولو سلمنا جدلا أن هذه الروايات في قصة واحدة فالخلاف بينها هين يسير لا يستأهل كل هذا التهويل. فتشهد ابن مسعود بلفظ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخره، وتشهد ابن عباس بلفظ التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، وباقي كتشهد ابن مسعود. وتشهد عمر بلفظ التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات لله، الطيبات لله، وسائر كتشهد ابن مسعود. وبقية صيغ التشهد الواردة لا تخرج عن هذه الصيغ بزيادة كلمة من صدر التشهد أو نقصان أخرى. وذكر لفظ لله عقب كل كلمة منها أو في أولاها أو أخراها، وكل ذلك أمر جائز وله وجه في العربية. وأما زيادة البسملة قبل التشهد فلم تصح كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح. فعلام كل هذه الضجة المفتعلة التي ايه الضرر اللي دخل على الدين؟ بقولك دخل على الدين ضرر، فين الضرر؟ فعلامة كل هذه الضجة المفتعلة التي لا يقصد من ورائها إلا التشويش على السنة والحديث. أنا عايز أسأل سؤال، طب هو إذا كان الحديث ده عنده بهذه الطريقة بيصلي إزاي؟ وهذا الأمر كان المفروض يسأل فيه بأي تشهد، ولا أنت ما بتتشهدش ولا ما بتصليش أصلا، القضية إذا كنت أنت بتطعم في التشهد فكيف تتشهد في الصلاة؟ تختاروا أي واحد فيها. فعلامة كل هذه الضجة المفتعلة التي لا يقصد من ورائها إلا التشويش على السنة والأحاديث. ثم من قال أيها المؤلف البحاثة إلا التشهد من قبيل الأفعال المتواترة وليس من قبيل الأقوال؟ ده كل اللي بيتكلم فيه أقوالي، فين بقى الأفعال؟ إن الطالب المبتدئ يعلم أن الصلاة أقوال وأفعال والتشهد من الأقوال لا محالة. قلت معلقا مع مراعاة أن حديث ابن مسعود يقول في أوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفي كما يعلم السورة من القرآن. إذن هذا لا يجوز فيه قولا واحدا الرواية المعنى. وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. ثم هذا يحدث معهم في كل ركعتين من ركعات الصلاة فرضية ونفيها. فإذا الحفظ سيكون مثل يعني أقرب شيء إليه في القرآن الفتحة، يعني خد بعد الفتحة مباشرة أكثر شيء يقرأ في الصلاة التشهد. صح، يعني لما تيجي تنظر أنت إلى أكثر شيء يدور دورانه على ألسنة المسلمين أكثر شيء الفتحة، لأنه في كل ركعة والتشهد في كل ركعتين. صح، لا يقول والله أحد ولا مش كده، وذلك يعلم وذلك كيف يخطئون فيه إلا إذا كان هذا تعليم المصطفى. خلي بالك ده هذا كشفه وبين جهله وبين أنه من الناس الذين يترصدون، لأنه هيروي بالمعنى إزاي؟ ده ابن مسعود بيصلي بيه كل يوم منذ أن علمه كما يعلمه الصورة، وابن عباس نفس الكلام، وعمر نفس الكلام. وذي جاءت هذه الروايات كما جاء، وراجعوا هذه الروايات في صفة صلاة النبي للعلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. احنا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله كما ذكر الكلام عن أحاديث الشيخ، كما ذكر الكلام عن أحاديث التشهد كذلك أتكلم عن أحاديث الإيمان والإسلام. فقال أحاديث الإيمان والإسلام لا اضطراب فيها. ثم قال أما ما عرض له من حديث كذا الإسلام والإيمان، يعني إيه كذا؟ لأنه أحاديث ليس حديثا واحدا. قال هكذا سمى المؤلف الأحاديث حديثا بناء على زعمه أنها روايات في قصة واحدة، والحق خلاف هذا، وما أظن أن أحدا من العالمين ظن هذا الظن سواه. لأنكم سوف ننظر الآن ستجد أن الحديث أحاديث وليس حديثا واحد. قال أما ما عرض له من حديث كذا الإسلام والإيمان وزعموا أن الروايات التي ذكرها في قصة واحدة فمما لا يقضى منه العجب، ومن ذا الذي يجهل أن حديث جبريل المشهور، عبد حديث جبريل الإيمان والإسلام والإحسان، هو غير حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل الذي جاء من أهل نجد سائر الرأس يسأل عن شرائع الإسلام؟ بل من الذي يشك في أن حديث جبريل غير حديث أبي أيوب الأنصاري في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يديني من الجنة ويباعدني من النار؟ وحديث أبي هريرة الذي فيه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة. نعم، قد قيل إن حديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة في قصة واحدة، ماشي، وقيل إنهما قصتان، لا خليها قصة واحدة، وهو الذي قصتان وهو الذي مال إليه الحافظ ابن حجر في الفتح. قال ولعل منشأ الشبهة عندهم أنه وجد الإمام مسلما ذكره في صحيحه في مكان واحد فظن أنه في قصة واحدة. عندكم طبعا أنا أقول إن للأسف سيدنا المؤلف ما زال يحسن الظن بأمثال أبي راية. فهل أبو راية فتح صحيح مسلم أصلا؟ أنا عندي شك بهذا، أم أنه ينقل من كتب المستشرقين وأحمد أمين وأمثاله؟ هذه القضية عشان ما تتعبش نفسك، يعني تيجي تقول هذا لا تتعبش نفسك، هي نشرة تبشيرية جات له بين إمنا بس، واخدين بالكم؟ قال: ولعل من شاء الشبهة عنده سوء فهمه لعبارة الإمام النووي التي ساقها من كتابه، جات له برضه في السكة، مش هو اللي جابها يعني ولا فتح صحيح مسلم بشرح النووي. فالإمام النووي أجل من أن يظن أن حديث جبريل وحديث الرجل السائر الرأس وحديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة كلها في قصة واحدة. ولو أن المؤلف رجع إلى كتاب فتح الباري لعمدة المحققين في هذا الفن وأمير المحدثين الحافظ ابن حجر لوقف على مفصل الحق ولما وقع في هذا الخط الشنيع. طيب يبقى ده مسألة مش محتاجة يعني الحديث دي كل حديث لوحده. طيب حديث أنكحتك بما معك من القرآن لا تحريف فيه، اسمع بقى الحديث ده عشان يعني تفهم الأمر. قال في صفحة 68: استشهد على ضرر الرواية بالمعنى في الدين بحديث المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تهم نفسها له فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، عن فيك الآية: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلى آخره. فتقدم رجل لما الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنها، تقدم رجل فقال: يا رسول الله أنكحنيها، يعني جوزاني، ولم يكن معه من المهر غير بعض القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنكحتكها بما معك من القرآن، وفي رواية: زوجتكها بما معك، وفي رواية ثالثة: زوجتك على ما مش بما معك، على ما معك، وفي رواية الرابعة: قد ملكتكها بما معك، وفي رواية الخامسة: قد أملكتكها بما معك، إلى آخره، إلى أن قال: فهذه اختلافات ثمانية في لفظة واحدة. الله أكبر، وقع يعني على السلام. ولكي يؤيد ما يريد نقل عن ابن دقيق العيد والعلائي نقلين وباترهما كالعادة لحاجة في نفس كما ستعلم عن كتب بطر كعادته مش جديد، شنشنة أعرفها من أخزر كالعادة، ومع إمكان احتمال أن تكون القصص والوقائع متعددة إلا أن الأظهر أنها في قصة واحدة. وعليه فنحن لا ننكر أن هذا الحديث وغيره ورد بألفاظ متغيرة، إلا أنها لا تحيل المعنى، تغير المعنى لا، فهي متقاربة ويفسر بعضها بعضا. فمثلا في الحديث الذي ذكره نرى أن زوجتك وأنكحتك بمعنى، إيه الفرق بين زوجتك وأنكحتك؟ أنا أحضر عقد زواج أو عقد نكاح، إيه الفرق بين الاثنين؟ ولا حاجة. وكذلك يقول لك أدخل الرواية بالمعنى على الحديث الإيه؟ على الدين الضرر، فين الضرر هنا؟ وكذلك لا فرق بين بما معك أو على ما معك، فمؤدى العبارتين واحد، ورواية أملكتك وملكتك بمعنى أيضا، وتمليك رقبة حرة غير معقول عقلا ولا شرعا. ولا ينفع ان واحد يمتلك يتجوز واحده ولا انا اصبحت مالكا لك وانت اما، ينفع؟ لا. وتمليك رقبه حره غير معقول عقلا ولا شرعا، فلم يبق الا ان يكون المراد تملك حق الاستمتاع بها وهو معنى الزواج. فهذه خمس روايات ليس بينها تضاد او تناقض، وباقي الروايات الثمانية بعضها بلفظ أنكحتك على أن تقرئ وتعلمها، وبعضها بلفظ أمكناكها بما معك، وبعضها بلفظ خذها بما معك، وهكذا يتبين لك جليا أن الروايات الثمانية ليس بينها كبير فرق يسوغ للمؤلف أن يرمي السنة بمنكر من القول، فيزعم أنها وصلتنا مغيرة مبدلة. قلت: بل أنا أرى أنه قدم لنا مثالا مهما جدا يزيدنا ثقة بالعلماء ورواة الأحاديث حينما يتصرفون في النص ويروونه بالمعنى. فقد رأينا ثمانية حالات في نص واحد بالمعنى، ومع ذلك لم يختلف المؤدى على الإطلاق. صح، يعني هو أتانا الآن بقى لو بحثنا احنا عن مثال لن نجد مثل هذا. أبو مثال هو لك في 8 ألفاظ متغيرة أو جاء بخلافات متعددة 8 في النهاية اختلف المعنى. بسألكم، في زمان الرواية وفي زمان أبي ريا وفي زماننا الآن وفيما يستقبل من أزمنا، الحديث لم يغير شيء، أي رواية منه أعطت نفس المعنى، ولا في إشكالية في هذا؟ إيه الخطورة بقى ده؟ عملنا زي إيه لما سيادتك بتترجم إلى الإنجليزية أو الفرنسية أو الروسية أو أي لغة، مش كده ولا لا؟ المتعبد بتلاوته وبألفاظه هو القرآن الكريم فقط، صح ولا غلط؟ قال: على أن طريقة العلماء المحققين في هذا الحديث وأمثاله هو الترجيح وبذل الجهد في التحري والبحث عن حقيقة اللفظ الذي صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعلماء يعني العلماء سكتوا، قال لك لا، حاولوا برضو يبحثوا في اللفظ الحقيقي، مع ان كل الألفاظ أدت نفس المعنى. عديها بقى، انتوا ايه ناس فاضية ما وراكمش حاجة؟ لا، العلماء الحديث ده تعبد لله بمدرسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت ممكن تنظر للأمر يا عم خلاص انا فهمت الموضوع، لا، طب اللفظ اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه؟ لم يسكتوا العلماء، فيقول لك هنا ايه: ولعلماء الحديث وجهابذة وراء قواعد النقد الظاهرة ملكة خاصة عندهم، ملكة وحاسة دقيقة بها ينفذون إلى معرفة اللفظ الذي هو أليق بالصدور عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما فعله الأئمة تجاه الروايات في هذا. قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدة في قصة واحدة، واختلف فيها مع اتحاد مخرج الحديث، الحديث مخرجه واحد واختلف فيها، فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح. وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب من روى زوجتكها، وأنهم أكثر وأحفظ. ولما نقل المؤلف، اسمع بقى الأمور اللي احنا واخدين عليها مع أبي ريا، ولما نقل المؤلف كلام ابن دقيق العيد وقف عند مخرج الحديث اللي هي ايه؟ هذه لفظة واحدة في قصة واحدة واختلف فيها مع اتحاد مخرج الحديث. طب ترجيحه بقى وقوله، قال لك مش عايزها انا دي، انا مش عايزها، شكرا يا ابن دقيق، احنا خدنا منك اللي ايه نولع في الدنيا، طب واللي يطفي؟ لا خلاص، الخط مرفوع، مفيش مطاف هتيجي، مش كده ولا ايه؟ فالصواب ما ذكرهاش. فقال: ولما نقل المؤلف كلام ابن دقيق العيد وقف عند مخرج الحديث وترك البقى، وغير خفي على القارئ الفطن السر في تركي لعجز الكلام، لأنه يهدم ما يريد أن يصل إليه. وكذلك لما نقل كلام العلاء ترك من آخره قوله: ولكن القلب إلى ترجيح رواية التزويج أميل، لكونها رواية الأكثرين، ولقرينة قول الرجل الخاطب: زوجنيها يا رسول الله. فقال مش يقول له زوجنيها يقول له ملكتكها، ولا يقول له زوجنيها يقول له أنكحتكها، فيقول له ايه؟ زوجتكها. شوف العلماء، ولقرينة قول الرجل الخاطب: زوجنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا تركت هذا أيها الأمين؟ لأنه غير أمين، مش كده ولا ايه؟ وقال الحافظ ابن حجر: نعم، الذي تحرر مما قدمت أن الذين رووا بلفظ التزويج أكثر عددا ممن رواه بغير لفظ التزويج، ولا سيما وفيهم من الحفاظ مثل مالك، ومالك لا يروي بالمعنى، ورواية سفيان بن عيينة أنكحتكها مساوية لروايتهم، ومثلها رواية زائدة. وهكذا يتبين لنا ألا ضرر دينيا بسبب الرواية بالمعنى كما يريد أن يصوره المؤلف، ما دامت الألفاظ متوافقة أو متقاربة، وما دام طريق الترجيح بين الروايات يؤدي بالمجتهد إلى الوصول إلى الحق والصواب. قلت هذا المثال دليل للعلماء على كون الرواية بالمعنى كان يراعى فيها الشروط التي وضعوها، فبرغم تعدد الصيغ إلا أن المعنى لم يختلف، وكأننا ذكرنا الموضوع بلغات متعددة، طارة بالإنجليزية وطارة بالفرنسية وطارة بكذا، كما يحدث في نقل الأخبار مترجمة، فكان ماذا؟ فالسنة قد تقرر أنها غير متعبد بتلاوتها وألفاظها كالقرآن. حديث الصلاة في بني قريظة برضو من الأشياء اللي ذكرت، تمام؟ قال ذكر حديث البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. الحديث ومقالة الحافظ ابن حجر في شرح الحديث كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري، ووقع في جميع النسخ عند مسلم لا يصلين أحدكم الايه الظهر، مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد، وقد وافق مسلما أبا يعلى وآخرون، وكذلك أخرجه ابن سعد. وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها العصر. وإلى هنا اقتصر المؤلف من كلام الحافظ، كلام الحافظ المؤلف اكتفى هنا ووقف خلاص، وقف حمار الشيخ عند العقبة. وتتمة كلام ابن حجر كلام ابن حجر وكذلك وافق البخاري الطبراني والبيهقي في الدلائل، وهذا كله يؤيد البخاري. شال الكلام ده عشان ايه؟ يضرب رواية البخاري. وقد جمع كلام مازال للحافظ، وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين باحتمال ان يكون بعضهم قبل الامر كان صلى الظهر وبعضهم لم يصليها، فقيل لمن لم يصليها لا يصلين احدكم الايه الظهر، ولمن صلاها لا يصلين احد الايه العصر. وجمع بعضهم باحتمال ان تكون طائفه منهم راحت بعد طائفه، فقيل للطائفه الاولى الظهر وقيل للطائفه الثانيه العصر، وكلاهما جمع لا باس به. الى ان قال الحافظ ثم تاكد عندي ان الاختلاف في اللفظ من حفظ بعض رواته، او ان البخاري كتبه من حفظه ولم يراعي اللفظ كما عرف من مذهب في تجويز ذلك، بخلاف مسلم فإنه يحافظ على اللفظ كثيرا، لكن موافقة أبي حفص السلمي للبخاري له أي للبخاري تؤيد باحتمال الأول اللي هو إيه؟ الاختلاف ليس من البخاري بل من راوي آخر، وهذا كله من حديث ابن عمر. أما بالنظر إلى حديث غير فالاحتمالان المتقدمان في كونه قال الظهر لطائفة والعصر لطائفة متجه. بيقول الشيخ فنحن أولاء نرى أن الحافظ ابن حجر رد الوهم في رواية البخاري بين أن يكون من أحد الرواة أو من البخاري نفسه، مع ترجيح احتمال الأول، فجاء المؤلف فنقل من كلام الحافظ الاحتمال الثاني مقتضبا عما قبله وعما بعده، وترك من كلام الحافظ ما قاله العلماء في التوفيق بين الروايتين. ولا يخفى على القارئ الفطن ما يريد المؤلف من هذا الاقتضاب المخل، والذي يبغي من وراء إظهار أئمة الحديث ولا سيما أميرهم البخاري زي أبو هريرة البخاري بمظهر غير الضابطين المتثبتين. ولو سلمنا أن إحدى الروايتين من قبيل الوهم فهل يؤدي هذا إلى تغيير الحكم المستفاد من الحديث؟ الحديث الغرض منه لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة عصر بقى ولا المهم أنه يسرع، فاختلف طائفتان هذا هو المقصود، فصوب النبي ولم يسرب على واحدة منهم، هذا هو القصد. ممكن الراوي يقول لك ظهر عصر مش هي القضية، فممكن تفلت من بصحة لأن لا يترتب عليها أي شيء في المعنى الفقهي، لأن النص لم يسق من أجل تحديد الصلاة أي صلاة، وإنما النص سيق من أجل أمر آخر ركز عليه الراوي واضح. قال ولو سلمنا أن إحدى الروايتين من قبيل التوهم فهل يؤدي هذا إلى تغيير الحكم المستفاد من الحديث؟ اللهم لا. وبعد أن سرد ما زعم أنه يؤيده خلص إلى هذه النتيجة الخاطئة فقال في صفحة 70 لما كانت أحاديث صلى الله عليه وسلم قد جاء نقلها بالمعنى كما بينا من قبل، وأنهم قد أباحوا لرواتها أن يزيدوا فيها ويختصروا منها وأن يقدموا ويؤخروا في ألفاظها، بل ما سوغه اسم فعل أمر بمعنى دع أو اترك واخد بالك، وما بعدها أولى بالحكم مما قبلها، بل ما سوغه من قبول الملحون منها كمان. لما كان الأمر قد جرى على ذلك فقد نشأ من أثر ذلك كله ولا جرم، وبخاصة بسبب نقل الحديث بالمعنى، ضرر عظيم، وبحسبنا ما قدمت في رد هذا التجني على المحدثين. بعد كده قال: تهكم أبي ريا بالمحدثين وتجهيله لهم. تهكم أبي ريا بالمحدثين وتجهيله لهم، من صفحة 75 ل 79 قال: عرض للحم والخطأ في الحديث والتقديم والتأخير فيه والزيادة والنقص منه، ورواية بعض الحديث واختصار بأسلوب التهكمي، وطريقته في سرد الأقوال تظهر المحدثين بمظهر المتساهلين. ثم ذكر عنوانا بالخط العريض فقال: تساهلهم أي المحدثين فيما يروى في الفضائل وضرر ذلك. ضعوا في اعتباركم أن هذا الرجل تقريبا حفظ كتابه من هؤلاء الدجاجيل الذين يخرجون على البرامج، لان التهكم عندهم وقله الادب موجوده، مش كده ولا ايه؟ يعني ما بيتناقش مناقشه علميه او بيسال اسئله علميه، وانما بيشتم وبيصب، ويجي يقول لك الكابتن ابن تيميه، الكابتن ابن تيميه بيقولوا كده، والكابتن البخاري يتكلم على ايه؟ يعني ان المفروض الناس دي لها حرمه ولا مكانه. فاذا السخريه والتهكم وقله الادب تقريبا اول من زرعها محمود ابو ريا. انتوا عارفين قصته طبعا، يعني كيف كانت البدايه، فمن حقه ان هو يضرب الناس ويشتم الناس والكلام ده كده. قال وطريقته في سرد الاقوال تظهر المحدثين بمظهر المتساهلين. ثم ذكر عنوانا بالخط العريض فقال: تساهلهم اي المحدثين فيما يروى في الفضائل وضرر ذلك. وهو يوهم من لا يعلم أن المحدثين جميعا على هذا في مسألة التساهل في فضائل الأعمال، مع أن كثيرا من الأئمة كالبخاري ومسلم وابن خزيمة قد جردوا كتبهم للصحاح سواء في الفضائل أو غير الفضائل، وتحروا غاية التحري في ذكر أحاديث الفضائل. وأيضا فالمحدثون لم يأخذوا بالأحاديث الضعيفة في باب الفضائل إلا بشروط فصلها أهل الفن والتحقيق، فإرسال القول على عواهنه كما صنع المؤلف ليس من الأمانة العلمية في عرض الآراء. ما زال الشيخ برضو يظن أنه يتعامل مع إنسان يناقش بالعلم أمين، وهو إلى التدليس والتلبيس أقرب منه إلى التوضيح والتبيين. وبحسبك أيها القارئ الطالب للحقيقة أن تراجع هذه المباحث التي استعرضها بغير أمانة في كتب أصول الحديث، لترى إلى أي حد حاول المؤلف التشنيع والتشهير بالمحدثين. وأقرب هذه الكتب وأحدثها كتاب توجيه النظر للعلامة الشيخ طاهر الجزائري. طبعا شروط العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال: ألا يكون شديد الضعف، ما يكونش الضعف عن طريق العدالة، لا في الحفظ وما شاكل ذلك، ألا يكون الضعف شديدا. واحد. اثنين، ألا يعتقد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم عنده العمل به. ثالثا، أن يندرج تحت أصل العام لا يكون هذا الحديث مؤصلا لشيء. واخدين بالكم ولا لا؟ ومن أكثر من تكلم في هذا الأمر العلامة الألباني في هذا الزمان، واقرأ مقدمة صحيح الترغيب والترهيب، تكلم في هذا الأمر وأطال النفس فيه رحمة الله عليه. ونكتفي بهذا القدر ونقف على تحوط المحدثين البالغ في الرواية بالمعنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.